السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في عيدنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة بنبدأ الدرس بالواجب كالعادة. الواجب احنا الحمد لله تخطينا بقى سورة البقرة، وربنا يبارك فيكم، دخلنا في آل عمران. الواجب حفظ من الآية رقم 15 سورة آل عمران للآية 32 سورة آل عمران، ومراجعة أول جزء من سورة البقرة. وبرضه من باب الوفاء بندعو لمرضى المسلمين، ندعو لوالدي والأخت هدى المصري ووالدة أخويا حبيبي الدكتور طارق الغندور وأخويا حبيبي الأستاذ ياسر الهواري وابن عمتي الأستاذ سيد المصري ووالدة الأستاذ وليد سمير ومصطفى إبراهيم حلمي ووالدة الأخ الغالي المهندس جمال عبد الحميد رزين والحاجة سيدة حنفي والحج أحمد زعاف والحج عائشة من المغرب والأخت أم أحمد وأحمد ويمنى بدر والطفل محمود وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وندعو الموتى المسلمين، ندعو لوالد الدكتور طارق الغندور ووالد المهندس الحبيب الغالي الأستاذ جمال عبد الحميد رزين والشاب الصغير ربنا يا رب يرحمه ويصبر أهله الشاب محمد برعي ووالدة الدكتور عمر عبد الكافي والحجة سنية عبد العليم رمضان والأخ الغالي أبو الحسن توفيق والأخت ربيعة زعاف من المغرب وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واجعلهم يا رب العالمين ممن يتمتعون في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأكرمنا جميعا يا رب العالمين حينما نصير إلى ما صار إليه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الإيمان وأن يقبضنا جميعا على التوحيد والإيمان، اللهم أمين. وبندعو لجميع طلاب المسلمين سواء عامة بقى كليات وكل ده، أسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. والحقيقة بنعتذر في بداية الحلقة عن الحلقة اللي فاتت، يعني الحلقة اللي فاتت احنا انا جيت وبدأت الحلقة وبس معلش كان حصل بس عطل فني في الصوت وكده فما كناش هنقدر نكمل الحلقة فتسامحونا معلش، فعشان برضو ناس استغربت كنت على الهواء وبعد كده اتذاعت حلقة قديمة، والله كان العطل بس بسيط وكده، فكان لابد ان احنا يعني ان احنا نعتذر عن الحلقة اللي فاتت وربنا يعوضنا ان شاء الله في الحلقة دي. ملحوظة برضو تاني قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة، وحلقة النهاردة الحقيقة حلقة مهمة جدا جدا. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة في الحلقة مش اللي فاتت ليه المعادلة، الحلقة اللي قبلها ليه آخر حلقة ليه على الهواء ليه من أسبوعين، وأنا بتكلم عن أسماء عن بقى في نقطة كده من الدرس عن أسماء الله الحسنى، فقلت إن الرزاق ليس من أسماء الله الحسنى، وأنا قصدت كلمة الرزاق بالهمزة لأن الرزق هو المصيبة، فبعض الشباب فهموا أن أنا قصدي أن أنا أقول أن اسم الرزاق ليس من أسماء الله الحسنى. لا طبعا، اسم الرازق والرزاق الاثنين من أسماء الله الحسنى، لكن الرزاق أو الرازق ليس من أسماء الله الحسنى. فأخ ربنا يبارك فيه بعت لي كده مسج جزاه الله خيرا بيقول لي لا طبعا اسم الرازق من أسماء الله الحسنى. فطبعا أنا عارف أن اسم الرازق والرزاق من أسماء الله الحسنى، لكن أنا قصدت اسم الرازق بالهمزة ليس من أسماء الله الحسنى، لأن الرازق يعني الرزق يعني المصيبة فليس من أسماء الله الحسنى. وده بس من باب التوضيح والبيان لهذه المسألة. وربنا يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص ويبلغنا وإياكم جنة الفردوس ويجمعنا هناك مع الحبيب محمد قول أمين صلى الله عليه وسلم. لا تحزن وابتسم الحياة. حقيقة الموضوع الليلة دي بالذات موضوع أتمنى أن يخرج من القلب ويوصل للقلب. موضوع الليلة دي احنا بنتناول الأشياء اللي فعلا بتشغل كل المسلمين أو جل المسلمين، الأمور اللي تعب الناس، الأشياء اللي فعلا سببت للناس آلام وأحزان كثيرة جدا. فلابد أن احنا يعني بالبلدي كده الحلقات ديت لو صح القول احنا بنطبطب على الناس، احنا بنقول لهم يعني اصبروا وارضوا إن شاء الله وربنا هيكرمكم دنيا وآخرة وربنا يجمعنا وإياكم يا رب مع الصابرين مع الراضين مع سيد الراضيين صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بقول النهاردة رسالة عبارة عن عزاء لكل مظلوم. أي إنسان اتظلم في الدنيا، وما أكثر المظلومين في زمن المظالم إن صح القول. من سمى هذا الزمان في هذه الفترة الحالكة التي يعيشها المسلمون هو زمن المظالم، كثرة المظالم أوي أوي. مشكلة المشاكل ما فيش حد يا جماعة معصوم، أي إنسان في الدنيا لازم يذنب ولازم يخطئ، ومش عيب إنك تخطئ، لكن العيب إن أنت تستمر على الخطأ. والمعاصي أو الذنوب أو المشاكل اللي بتحصل ديت نوعين، شيء بينك وبين ربنا وشيء بينك وبين الخلق. لو كانت المعصية في حق الله، تقصير في حق الله، ذنب عملته عصيت به ربنا سبحانه وتعالى، فالمغفرة قريبة جدا والتوبة قريبة جدا. مجرد ما تقول يا رب تبت إليك على طول في ساعتها لبيك عبدي قد غفرت لك، ومش كده وبس، ويبدل سيئاتك حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني والأحاديث والآيات كثيرة جدا في مسألة التوبة. يعني فالمعصية الإنسان بيرتكبها في حق الله سبحانه وتعالى التوبة إليها قريبة، قريبة جدا جدا. والمسألة يعني بفضل الله ما بهونش عندك المعصية، لكن أنا بقرب لك التوبة. عشان كتير جدا من الناس ممكن يكون وقف معاصي، بدل ما سود له المسألة وقفل له كل البابان، أنا بفتح لك باب الأمل النهاردة بقول لك لو أذنبت فيما بينك وبين الله توب إلى الله سبحانه وتعالى. اللي لادي قوم وصلي وتوب إلى الله وابكي بين يدي الله، وإن شاء الله ربنا سيقبلك سبحانه وتعالى، وربما تكون أحسن من ألف واحد زي حالاتي، وتبقى إن شاء الله أحسن إنسان في الدنيا، بس توب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما مشكلة المشاكل فين؟ مشكلة المشاكل لو المظلمة ديت أو الذنب ده في حق إنسان، هي دي المشكلة، دي مصيبة مش مشكلة. وهتعرف النهاردة قد إيه الموضوع ده مش سهل يا جماعة، مش سهل إن أنت تذنب في حق إنسان، إن أنت تظلم إنسان، إن أنت تغدر بإنسان، إن أنت تاخد حق إنسان، وربما الإنسان ده ما يسامحكش، ربما تيجي ترجع له حقه أو تعمل أي حاجة أو تحاول إن أنت تطلب منه إنه يسامحك يقول لك مش مسامح، أنا هاخد حق يوم القيامة وخلاص، أنا مش عايز حاجة منك. طب تضمن منين ده يسامحك يوم القيامة؟ ممكن عايز البلاد يعني تكون في العبادة 10 على 10، تكون في كل حاجة 10 على 10، ومجرد انت ظلمت انسان مسلم واحد، بلاش مسلم، ده انت لو ظلمت كافر، لو ظلمت يحرم عليك ظلم الكافر. ايه الكلام ده؟ معقوله؟ اه والله النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس بينها وبين الله حجاب. ده لو كان ايه؟ ده لو كان كافر. امال لو كان مسلم، لو كان موحد، لو كان انسان من اهل الفضل والخير، يعني يعمل فيك ايه؟ فهي دي مشكلة. ليه تعرض نفسك ان انت تقعد ومستني رحمة من بشر؟ ليه استنى اقول طب ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويحنن قلبه عليه ويسامحني؟ طب ليه تنتظر مثل هذه المسألة؟ انتظر العفو والرضا والرحمة والتوبة من الملك سبحانه وتعالى الذي هو ارحم بك من رحمة الام بطفلها الرضيع. ازاي ان انا انتظر رحمة من بشر؟ ليه ازل نفسي للناس؟ ذل نفسك للخالق، عزك في ذلك لله. عايز تكون عزيز؟ ذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى، هتكون عزيز بفضل الله. فليه الإنسان يقع نفسه في مظالم ومشاكل بالمنظر ده؟ الإسلام ليه ميزات كتيرة جدا. من بين مميزات هذا الدين العظيم إنك تقدر تجمع عدد كبير جدا من الحسنات لا يمكن ولا يخطر على قلب بشر. مجرد بس في قراءة القرآن حتى ألف لام ميم ثلاث حروف 30 حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة كده بس. يعني ألف لام ميم، تخيل تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، تعمل أي خير لابد أن تكافئ عليه بفضل سبحانه وتعالى، فتقدر تجمع حسنات كتيرة جدا، ملايين مليارات الحسنات. والجدعانة مش في جمع الحسنات بس، لا ده الجدعانة بقى والرجولة زي ما بيقولوا في أن أنت تحافظ على الحسنات اللي جمعتها. يا ما ناس جمعت حسنات كتير قوي يا جماعه وبقى عندها جبال حسنات، وبكل اسف هتيجي يوم القيامه وتلاقي الجبال دي بتتنسف وبتزول قدام عينيه. ياه، طب ما كان ممكن تزول قبل ما يروح يوم القيامه، بحيث يجي يوم القيامه فربنا يقول له انا ما قبلتش منك الاعمال دي او خلاص. لا، الحصر مش انه يروح يلاقي الحسنات مش موجوده، الحصر انه يروح ويلاقي جبال حسنات بتاعت مين دي؟ بتاعتك. وبعدين مره واحده يلاقي ده جاي يقول له انت اختبتني، واللي يقول له انت ظلمتني، واللي يقول له انت وقعت بيني وبين صديقي، واللي يقول له انت قذفتني، واللي يقول له انت اخذت مالي، واللي يقول له انت قتلتني، واللي يقول له انت انتهكت حرمتي، وياخدوا حسناتك كلها وخلصت حسناتك ولسه في عليك سيئات. لسه يعني في حاجات تانية انت عملتها ولازم ياخدوا حسنات فما فيش، فتبتدي تاخد من حسناتهم وتتعامل بالماينس بالسالب. يعني بدل ما انت عندك مليار حسنة لا يبقى عندك ناقص مليار حسنة، يبقى مش فوق الصفر تحت الصفر. مين يتحمل الكلام ده يا جماعة؟ هي دي الموضوع، هو ده الموضوع وهي دي المسألة. لا شك ان احنا عايشين فعلا في زمن المظالم، كثرة المظالم جدا جدا جدا. وانا لما اتكلم عن المظالم انا لا اتكلم عن هيئات معينة ولا دول معينة، انا بتكلم عن اشخاص، انا وانت، انا بتكلم عن افراد، انا وانت وانتي وانتي، انا بتكلم عننا احنا كافراد. احنا كتير مننا بيظلم بعض، كتير مننا بيفتر في بعض بكل اسف. والله كان عندي رجل قاضي، رجل محترم جدا، كان عندي من حوالي 3 اسابيع في البيت وبندردش مع بعض، فسالته اخبار المظالم ايه. الراجل ما كان منه الا انه يعني انا حسيت ان ما كانش ناقص غير انه هو يعني يخبط دماغه في الحيط من كتر الالم اللي بيعصر قلبه. قال لي مظالم يا شيخ محمود، ده كان نص الشعب رافع اواضي على النص الثاني، ده تقريبا من كتر الاواضي اللي موجوده. بيقول لي انا بيجيني في الرول الواحد، في الرول ما لا يقل عن 300 400 قضيه، وليا جلسات 3 ايام في الاسبوع، المفروض ان كل مره احكم في القضايا دي كلها اقراها امتى، احكم فيها امتى، ازاي، ليه كل المظالم دي. الغريب في الموضوع ان مفيش مظلمه لله الا من رحم الله سبحانه وتعالى. بصدق روح وفتش في المحاكم، ويمكن اكيد في ناس افاضل من القضاء والمستشارين ووكلاء النيابه والمحامين والناس دي اكيد سامعيني دلوقتي، وهم عارفين كويس جدا ان 99% و99 من 1000 ولا 999 من 1000 فاهم ازاي، كلها عشان دنيا، والواحد في الالف من الالف خد بالك دي عشان دين. القواضي بترفع عليه ليه؟ عشان خاطر ايه؟ فلوس وارض وعماره وبيت وشقه وزوجه، زوجها افترى عليها او زوجها هي اللي افترت على الزوج، او اولاد رافعين قواضي على الاباء والامهات او امهات، مشاكل كثيره جدا جدا كلها من اجل دنيا. مع ان مشكله المشاكل، والله يا جماعه انا بكلمكم كلام من القلب واتمنى يوصل للقلب، مع ان مشكله المشاكل ان الدنيا والله العظيم ما تساوي جناح بعوضه. واكبر حاجه غريبه جدا في حياه الناس ان كل واحد في الدنيا عايش معانا دلوقتي هيجي عليه لحظه هيعرف فيها قدر الدنيا الحقيقي، ان الدنيا دي ما تساويش اي حاجه خالص. مشكله المشاكل في واحد بيعرف وعنده 20 سنه يعرف الموضوع ده ويتيقن تماما ان الدنيا ما تساويش حاجه، واحد بيعرف عنده 30 سنه، واحد بيعرف عنده 60 سنه، واحد ما بيعرفش الا هو روحه بتطلع. اللي ربنا بيحبه هيعرفه الحقيقه ديت وهو صغير عشان يلحق نفسه ويظبط حاله ويبتدي يظبط نفسه للاخره ويبقى طالب جنه وبس. لو اتظلم يتحمل، ما بقولش انه يدي خد ومداس للناس وخلاص واي حد يظلمه وخلاص، لا ما اقصدش كده، اقصد ان ما ينتقمش لنفسه. يعني اقصد ان المساله لو يقدر يتحملها يتحملها ويحتسب، ولو المساله ممكن تضره في دينه خلاص يحتسب عند الله سبحانه وتعالى وربنا هيديله حق. والله والله ربنا ما هيضيع حقك ابدا. اليس الله بكاف عبدا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبك الله سبحانه وتعالى، حسبك الله في كل شيء سبحانه وتعالى. اتعددت انواع المظالم كتير قوي قوي قوي، لكن اشد انواع المظالم في نظري انا ظلم ذوي القربى، وظلم ذوي القربى اشد مضاده على النفس من وقع الحسام المهندي. اشد شيء واشق شيء على النفس ان انا اتظلم من حبايبي من قرايبي من ناسي. تخيل ام واب بعد ما تعبوا وبذلوا كل الجهد وحرموا نفسهم عشان اولادهم، ويلاقي الابن هو اللي بيظلمها وتلاقي بنتها هي اللي بتظلمها، حاجه صعبه قوي قوي. ظلم الابناء للاباء انتشر بشكل بشع في هذا الزمان بالذات بكل اسف، وكله من اجل دنيا، كله عشان طلبات ورغبات، والاب والام مش قادرين يلبوا الرغبات، خلاص الابن مخاصم امه ومخاصم ابوه وممكن يروح يضرب امه ويشتمها ويسبها ويضرب ويسب ويوصل الامر احيانا للقتل بكل اسف. وتسمع الجرائم البشعه اللي موجوده الان بكل اسف في بلاد المسلمين، ابن بيقتل امه عشان ايه؟ عشان عايز ثمن شمه هيروين بكل اسف. يعني مش رايح يقتلها، استغفر الله، يقتل امه، يقتل امه عشان ايه؟ ده امك ديت، ده الوالد اوسط ابواب الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اوسط يعني احسن، احسن باب من ابواب الجنه تضمنه ببر الام والاب. الزم رجليها فثم الجنه ففيهما فجاهد، ان اشكر لي ولوالديك، من لم يشكر الوالدين فلم يشكر الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى ظلم شديد، وبيوصل الامر احيانا لمساله اعجب من الخيال، والله ما اعرف قلب الانسان يطوع ازاي يعمل حاجه زي كده. لما تلاقي ام جايه لك بتقول لك تخيل ابني بعد ما ربيته وبذلت جهدي وحرمت نفسي وعشت اشد عيشه واقصى حياه علشان هو يطلع ويترعرع ويبقى دكتور ويبقى ويبقى وفي الآخر راح رماني في دار مسنين. هو ده اللي ضميره أملى عليه بكل أسف، بل إن بعضهم ياريت بيرميها في دار مسنين، ده بيرميها في الشارع ولا مش عايز أشوفك بعد النهاردة، أنا بستعر منك بكل أسف. أبناء ده واقع موجود وعايشينه، وحاجات إحنا بنشوفها ليل ونهار بكل أسف. أمهات بتتدمر وأباء بيتدمروا، وده أشد أنواع الظلم في نظري، إن أم بتتظلم من ابنها. يا خبر أبيض، بعد ما تعبت وشقيت ونسيت حظ نفسي من يوم ما خلفتك وعشت ليك أنت مش لنفسي، وكل حاجة بعملها عشان خاطرك أنت، ويوم ما تكبر وتترعرع بدل ما تاخد بإيدي وتقول لي جزاك الله خيرا يا أمي، إيدك أبوسها، رجلك أبوسها، تعالي معايا يا ست الكل أعمل لك عمرة، تعالي يا ست الكل أوديكي تتفسحي، تعالي عيشي معايا أشيلك فوق دماغي، تروح ترميها في الشارع. يا الله، الله يسامح اللي بيعمل حاجه كده. يعني سبحان الله، انا والله ما متخيل، اقسم بالله وانا بقول لولا ان اتعرضت عليا مشاكل بالمنظر ده كتير جدا، والله ما صدق ان ابني يعمل كده في امه ولا في ابوه. ظلم الايتام، ظلم الايتام باكل اموال اليتامى بكل اسف. كتير النهارده كانوا مال يتامى كتير 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 بشكل لا يخطر على قلب بشر. انا مش عايز اذكر المساله دي عشان اسود لكم الصوره، لا ده انا بس عايز اذكر انواع المظالم اللي بتتعمل، وهوريكم في الحلقه ديت ازاي ان ربنا بيقتص للمظلوم من الظالم، واكيد في يوم للظالم، ويوم الظالم يوم بئيس قوي ويوم صعب قوي في الدنيا وفي الاخره. والله العظيم ربنا يكفينا واياكم شر الظلم، اللهم امين. ظلم الايتام باكل اموالهم، والحقيقه انا يمكن قلت قبل كده ان اصعب مشهد بيقطع في قلبي، يمكن ثلاث مشاهد كان من ضمنهم دمعه على خد طفل يتيم، فما ظنك لو كان اليتيم ده هو المظلوم. يعني مش كفايه مرارة اليتم اللي بيعاني منها، لا وكمان مظلوم سبحان الملك، ابن طلع لا لقى اب ولا لقى ام، او لا ملقاش اب ولا ام، مسكينه مش قادره تعمل معاه اي حاجه، فعاش مرارة اليتم وشاف الاولاد اللي في سنه ليهم اب بيجيب لهم هدايا وبيفسحهم ويخرجهم ويكرمهم ويجيب لهم كل حاجه، وهو ملوش اب، ورغم ذلك بعد ده كله يلاقي كمان اللي يتسلط عليه عشان يظلمه، طب ما كفايه اللي هو فيه. سبحان الملك. ظلم الازواج، زوج يظلم زوجته، يبهدلها، يضربها، يشتمها، يسبها، يطردها، يمنعها من زياره اهلها، هي دي الرجوله؟ هي دي هو ده اللي قدرك عليه ضميرك وقلبك؟ سبحان الملك. دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، صلى الله عليه واله وسلم. وبالعكس، وظلم الزوجة للزوج، ان الزوجة تكون عياذا بالله، الاصل في المرأة انها حنينة وطيبة وعاطفية جدا جدا وصاحبة قلب رحيم، لكن لكل قاعدة شواذ في وسط النساء الرحماء الطيبين دول كلهم، بتلاقي نساء جبابرة، وشفنا بالمنظر ده للأسف عدد ما بقاش قليل في الزمن ده، شفنا نساء جبابرة قلوب ما فيش قلوب خالص، لا في رحمة ولا في أي حاجة، وتظلم زوجها وتنصب عليه وتاكل فلوس وتحرمه من عياله وتعمل معاه أشياء يندى لها الجبين، وفي النهاية هي محسوبة أخت ومحسوبة امرأة بكل أسف. الظلم كتير جدا ومظالم كتيرة جدا. ظلم الأولاد، إن أب يحرم أولاده من الميراث، إن أب يبهدل ولاده، إن أب يفضل ولد على ولد، إن أب يحرم أولاده من نعمة الهداية ونعمة طعم الإيمان. بنته عايزة تلبس حجاب، لا يمكن، لو لبست حجاب هطلق والدتك. الابن عايز يلتحي ويلتزم ويصلي، والله لو التزمت لا طلق والدتك. ليه يا أخي ربنا يرفيك؟ ليه تحجم عن أولادك طريق الجنة في حين إن ابنك ده لو ضاع أو انحرف عندك استعداد تفديه بعمرك عشان يرجع تاني يبقى كويس؟ طب ما انت بقى كويس من غير ما تعمل اي حاجه. ظلم الاقارب، ظلم الجيران، ظلم الناس من حولك، الظلم الواقع على اخواننا وحبايبنا في فلسطين وفي العراق، الظلم الواقع عليهم واحنا ما حاولناش ننصرهم ولا قدمنا لهم اي حاجه، على الاقل يا اخي ما تنساش اخوانك في فلسطين وفي العراق، ولو بالدعاء، بالدعاء في اقل من الدعاء. هتسال يوم القيامه دعيت لاخوانك في فلسطين ولا لا؟ دعيت لإخوانك في العراق ولا لا؟ دعيت لإخوانك في أفغانستان والشيشان والسودان والصومال وكل البلاد الإسلامية دي ولا لا؟ عشان كده عايز أبعت لولادي عزاء لكل مظلوم، بقول للي اتظلم، إن كان أب، إن كان أم، إن كان ابن، إن كان بنت، إن كانت زوجة، إن كان زوج، إن كان جار، إن كان أي إنسان، بقول له لا تحزن وابتسم للحياة. أنا حاسس بيك جدا جدا جدا، وحاسس قد إيه الظلم ليه مرارة في القلب. انا عارف الظلم قد ايه مر على الانسان، خصوصا لو كنت ضعيف ومش قادر تنتصر من هذا الانسان اللي ظلمك، وخصوصا لو كان اللي ظلمك ده اقوى منك. لكن اطمن، لو كان هو اقوى منك، لو كان هو اقوى منك فربنا اقوى منه واقوى من الكل. عشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم للحياه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لدعوه المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله العظيم بقول لكل أخ مظلوم وكل أخت مظلومة وكل أم وكل أب، كل إنسان مظلوم على وجه الأرض، بقول له احمد ربنا إن أنت مظلوم، ما أنتش ظالم، تقول لي احمد ربنا ان انا اتظلمت، بقول لك احمد ربنا كنت ممكن تكون انت اللي ظالم. والله لما الانسان يتعرض لاي حاجه وحشه من اي انسان مش كويس، بقول الحمد لله ان انا مش مكانه، الحمد لله ان انا اللي كويس وهو اللي وحش. احمد ربنا، دي نعمه كبيره من عند ربنا سبحانه وتعالى. عايز تقنعني ان انا لما اكون مظلوم دي نصره؟ والله نصره. هات لي الدليل، خد الدليل، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، دي معروفه، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه او تمنعه من ظلمه فذلك نصرك اياه. يبقى لما تمنع انسان انه يظلم دي نصره لوحدها. فانت لما تكون ما انتش ظالم، نصره ولا مش نصره؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، ان شاء الله ربنا هيقتص لك من الظالم في الدنيا. طب لما اقتصش في الدنيا، ما ان الله لا يملي للظالم، ممكن يأجله لحد يوم القيامة ويأخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. يبقى يوم القيامة هتاخد حقك كاملا. عندك شك في ربنا؟ عندك شك في عدل ربنا؟ شاكك لحظة واحدة ان ربنا مش هيجيب لك حقك؟ كن على يقين ان ربنا هو الحكم العدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله العظيم، لو ليك مظلمة أدي ربع ملي من الخردلة سيأتي بها الله عز وجل وسيأتيك حقك بإذن الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف موضوع من أوله. تعال، أنا عايز أكلم الإنسان اللي بيظلم الناس بقى. نفسي أوجه رسالة لكل مظلوم أو لطيء ربنا. والله العظيم لو تعلم عاقبة الظلم، والله ما تفكر تظلم حد، والله العظيم ما تفكر تظلم قطة حتى. أنا عايز أقول لك آية، الآية دي هفضل أذكرك بيها وهفضل أرني بيها في ودنك تولي الحلقة من أولها لآخرها. قال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله، والله العظيم لو لم تسمع إلا هذه الآية لكفت. لو فهمت معناها قلبك دلوقتي هيتصدع. لو فهمت معنى هذه الآية وسيعلم الذين، هتعرف هيحصل لك إيه وهتروح فين وهيتعمل فيك إيه. كأن المولى عز وجل عايز يقول لك كده: بكرة تعرف اللي هيحصل لك، بكرة تعرف أنا هعمل فيك إيه. كأن معناها كده: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ أنا بكلم الإنسان اللي ظلم أي إنسان. إيه رأيك لو قلت لك إن في واحد راح اشتغل في بلاد الكويت مثلا على سبيل المثال، فضل شغال لمدة 30 سنة، جمع 2 مليون جنيه، رجع مصر أو رجع البلد اللي عايش فيها، وأول ما رجع خد 2 مليون دولت وبدل ما يوزعهم على أولاده وقرايبه وحبايبه قال لا، فين الناس اللي بيعدوني؟ فين أعدائي؟ فين الناس اللي بكرههم؟ تعالوا أنتوا، مش من باب الإحسان، لا ده من باب يعني حاجة تانية خالص. فين الناس اللي بكرههم؟ آه ده وده وده وده. طب تعالوا خدوا 2 مليون وزعتهم عليهم. تقول على إيه؟ إنسان مش طبيعي، صح ولا لا؟ يدي أعدائه ويسيب أولاده، يدي أعدائه ويسيب زوجته وأولاده وأبوه وأمه وإخواته. آه يدي أعدائه. فتخيل بقى في المقابل واحد عنده 2 مليار حسنة تعب فيهم جدا، صلى قيام ليل وصلى صلوات الخمسة وصام رمضان وحج وزكى وعمل حاجات كتيرة جدا، وفي الآخر راح موزع ال 2 مليار حسنة على كل الناس اللي بيكرههم، اغتاب دوت وظلم ده وأكل مال ده وسلب مال ده واغتاب دوت ووقع بالنميمة بين ده وده وعمل مصائب كتيرة جدا. بكل أسف الإنسان الظالم بيصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعمل كل الخير ده لغيره مش لنفسه. بيعمل خير كتير جدا، لكن كل دوت بيديه هدية على طبق من ذهب لكل اللي بيكرههم وكل اللي بيكرههم. سبحان الله، الموضوع خطير للدرجة دي. والله العظيم خطير جدا، والله العظيم. مشكلة الناس يا جماعة انها حصرت الإسلام في بعض الشعائر التعبدية. الحمد لله بنصلي، بنسبح، بنقرأ القرآن، كل سنة بنعتمر، كل 5 سنين بنحج، بنزكي، بنعمل. طب في مقابل ده بقى بنظلم بقى، بناكل حقوق الناس، بنظلم الناس، بنغتاب الناس، بنوقع بين الناس. ومفيش مشكلة ان احنا ندبر مؤامرة عشان ده يتشال وانا اتحط مكانه. مفيش مشكلة ان انا اقول ده كذا عشان يتشال وواحد قريب يتحط مكانه. مفيش مشكلة ان انا ادبر مؤامرات كتيرة جدا جدا يعني علشان ان انا اخد حق غيري. الموضوع مرعب جدا جدا فوق ما تتخيل. اهل الدنيا بيقولوا ايه؟ الواحد بيقول انا دخلت الاسبوع اللي فات فيلم في السينما كان مرعب جدا، والله الفيلم ده خلاني مش عارف انام لمدة اسبوع. لا، ده انت لو فكرت في المظالم بتاعة الناس انا في اعتقادي مش هتنام العمر كله، لان المظلمة شيء عجيب جدا. ان انا بعبد ربنا كويس جدا، انا تعبان فعلا، انا بقوم في الفجر في عز البرد، انا عملت خير كتير جدا. انا كل سنه بروح حج وبدفع 60-70 ألف جنيه وبروح واتزحم واتضرب وانام على الرصيف وببهدل وكل ده عشان ربنا يرضى عني. لكن انا ظالم ناس كتيره واكل حقوق ناس كتيره جدا جدا بكل اسف. ناس كتيره جدا والله وقد يبدو عليهم سمت الصلاح والالتزام لكن واقع في مظالم ومصايب. هو فاكر المساله معديه كده مفيش مشكله ولا عمر الى العمر كفاره لما بينهما ده للذنوب اللي انت عاملها فيما بينك وبين الله. انما اللي بينك وبين العباد والله لو حجيت 10,000 مره ما يتغفر ذنب واحد بينك وبين العباد ابدا. دي مظالم يا جماعه لازم ترجع الحقوق للناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم. اليوم مش بكره ولا بعده اليوم. فإن التعامل لك يكون في الحسنات والسيئات. إلحق نفسك الموضوع خطير جدا فوق ما تتصور. عشان كده ربنا حذرنا تحذير شديد جدا مسألة الظلم. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اوعى حد يظلم حد. شوف الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم اتقوا خد بالك من دقة اللفظ اتقوا دعوة المظلوم. الله طب المظلوم ده ما عايز ينتقم لنفسه هو ليه النبي ما قاليش اتقوا المظلوم مش كانت ابلغ صح ولا لا واحد ظلمته فالشيء طبعا انا اخاف منه اخاف من اللي انا ظلمته اللي اكيد هيفكر ينتقم وانا ما اعرفش ينتقم من ازاي ولا هو بيملك ايه من اساليب الانتقام فانا ما اعرفش هيجيني منين واخد بالك لا انما قالش كده لان انتقام العبد مهما بلغ ولا اي حاجه ده عبد انما لا انتقام الرب اعظم. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم دعوته ليه دعوته لأنها وصل مين للملك مفيش بينها وبين ربنا حجاب فلو وصلت للملك مين اللي هينتقم له الملك. انت قد ربنا انت تقدر على حرب ربنا انت تقدر تقف وتتحمل حرب الملك. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل فوق الغمام. يقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مش لازم دلوقتي ممكن بكرة ممكن بعد سنة ممكن بعد سنتين ممكن بعد 10 سنين ممكن يوم القيامة. يا الله يعني منصورة منصورة يعني أنا لو ظلمت ربنا هينصرني يقينا لو اعتمدت على الله. فحسبك الله ونعم الوكيل. وكل ربنا وربنا اللي هينتقم لك إن شاء الله. وما تحاولش ترد على مظلمة حد. حد ظلمك ما تنتقمش. حد ظلمك ما تردش. سيب اللي يظلم يظلم وسيب اللي ياخد ياخد واللي يحمل يحمل. والله ما تستاهل وخد بقى حقك يوم القيامة. أنت في أشد الحاجة الحسنة. هتروح تاخد كل حسناته إن شاء الله يوم القيامة وهتاخد حقك كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة. شوف ألفاظ الأحاديث اللي وردت في مسألة المظالم. ألفاظ عجيبة جدا. شوف اتقوا المظلوم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل فوق الغمام. ويقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الحديث الثاني اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. شرارة طبعا تحترق على صاحبها الظالم فإنها شرارة. خبالك حديث رواه أحمد بسند الحسن اتقوا دعوة المظلوم رواه الحاكم بسند صحيح اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. حديث رواه أحمد بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. يا يعني ما ظلمش اليهودي اللي ساكن جنبي لا ما تظلموش. ما ظلمش النصراني اللي ساكن تحتيه لا طبعا ما تظلموش. ما ظلمش المجوس اللي ساكن في الشارع لا ما تظلمش حد. ولا تظلم حتى قط ولا عزك الله ولا كلب. ليه؟ أصل النبي قال لنا كما في الصحيح دخلت امرأة النار في هرة قطة. اقرأ اللي ما بين السطور يا مسلم اقرأ اللي بين السطور. إذا كانت امرأة تخش النار بسبب قطة هي القطة دي إيه يعني؟ هي دي يعني لما هتموت هيتيتم وراها ولا هيضيع ولادها ولا يحصل لها مش عارف إيه ولا الأعمال اللي كانت بتعملها هتتعطل ولا عبادتها في إيه؟ دي قطة راحت جات قطة. فإذا كان قطة هتكون سبب في دخول اللي ظلمتها النار أمال اللي يظلم واحد موحد هيتعمل فيه إيه؟ اقرأ ما بين السطور افهم المسألة اعرف المقصود من النبي إيه قصده إيه. إذا كانت قطة واحدة هتخش النار بسبب إنها ظلمتها أمال اللي يظلم واحد موحد هيحصل فيه. وصدق من قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا الله، تبقى انت نايم قرير العين، ما انت ظلمت، خدت اللي انت عايزه، انتصرت، خدت حظ نفسك، لكن في النهايه انت ظلمت واحد، والواحد ده من كتر الظلم اللي وقع عليه نايم طول الليل عمال يدعي عليك، عمال يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب انتقم لي منه، يا رب عجل لي، يا رب يا رب وريني في يوم، يا رب يا رب، وعين الله لم تنم. يا الله، تعال نشوف مغبة الظلم في الدنيا والآخرة. هذا الحد اللي أنا عمال بكلم الإنسان اللي بيظلم، خايف عليه من كتر المظالم اللي بيقع فيها، خايف عليك من أكل أموال الناس، الحقوق، الحقوق. تقول ما أنا خدت منه فلوس بس ما عندوش حاجة يثبت بيها، ما خدش عليها شيك ولكن بيالة، روح اثبت بقى، روح الشرطة. فاهم إزاي؟ شرطة إيه ونيابة إيه وثبت إيه؟ ده الحقوق دي كلها مقيدة عند الملك القدير سبحانه وتعالى، وربنا شاهد عليك وعليه وهيجيب له حقه. خدت بالك؟ وبقول للي اتظلم واتخذت فلوسه واللي اتخذ حقه، بقول له لا تحزن وابتسم الحياة، ربنا هيكرمك وحقك رجع لك، رجع لك إن شاء الله، ولو ما خدتوش فلوس هتاخده حسنة، وأنت والله أحوج إلى حسنة في الآخرة. تعال نشوف مغبة الظلم في الدنيا والآخرة. المسألة ما هياش بسيطة، وسامحوني النهاردة الدرس يعني هو درس ذو شجون، لكن مهم ان احنا نتكلم في المسألة دي، لان كثرة المظالم ولازم الناس تقف عند حد معين وتعرف ان كل ده خطر عليهم. من حق ان اخاف على امة النبي صلى الله عليه وسلم، من حق لما اشوف واحد النهاردة ماشي وفجأة هيقع في بير اقول له الحق، خد بالك ده في بير قدامك. من حق لما الاقي واحد داخل على شوية نار ولقينه مش واخد باله هيقع في النار اقول له الحق نفسك. امال اللي داخل على نار جهنم ما اقولوش الحق نفسك؟ طبعا لازم اقول له الحق نفسك. عايز افوق النهارده كل انسان ظلم او كل انسان بيظلم او كل انسان ناوي يظلم، بقول له فوق الحق نفسك، دي جنه او نار، الدنيا مش مستاهله، الدنيا مش باقيه لحد ابدا، انت هتسيب الدنيا او الدنيا هتسيبك، يا اما هتفتقر يا اما هتموت. يعني في النهايه الدنيا كلها رايحه، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها كافرا منها شربه ماء، الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، والله ما تساوي حاجه، والله ما تساوي حاجة. عيب قوي ان اخ يبقى مخاصم اخوه عشان فلوس، عيب قوي قوي ان ابن مخاصم ابوه وامه عشان فلوس. فلوس ايه اللي تخسر بيها امك وابوك واختك واخوك وزوجتك وولادك؟ تغور الدنيا كلها، سامحوني في الكلمة، يعني ما تسواش ضافر من ضافر امك. دنيا ايه يا راجل؟ شوف بقى مغبة الظلم بقى في الدنيا الاخرة عاملة ازاي. تعال نشوف حفرة الظالم في الدنيا. اول حاجة تجمع على الظالم في الدنيا، والنهارده احكي لكم شوية قصص هختم بها الدرس ده، والله العظيم قصص، اقسم بالله العظيم انا صوتي اتنبح النهارده من البكاء وانا بقراها، والله العظيم قاعد في غرفتي، اقسم بالله العظيم قاعد في غرفتي اقرا القصص اللي انا هقدمها لكم النهارده، والله العظيم من كتر البكاء صوتي اتنبح. حاجات عجيبه جدا، وهتشوف قد ايه ربنا هينصرك، هينصرك يا مظلوم، ما تخافش والله هينصرك ان شاء الله. حصره الظالم في الدنيا، اول حاجه يحرم نعمه الهدايه. تعرف تعيش من غير هدايه؟ تعرف تعيش من غير ما تفوز بمعية ربنا؟ تعرف تعيش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا موضحا ان المغبة التانية ان ربنا مش هيحب الظالم. هيحبه ازاي ربنا يحب الظالم ازاي؟ واحد بيظلم عباده، وعباد الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الملك خلقهم وهو ارحم بهم رحمة الام بطفل الرضيع، ازاي يترك حد تاني يظلمهم؟ مش ممكن. قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين. يبقى اول حاجه الظالم بيتحرم نعمه الهدايه، ولذلك سبحان الله تجد في الغالب الانسان لو مستمر في ظلمه تجده دايما بعيد عن ربنا، ولو كان بيصلي لا يستمتع بصلاه، ولو راح يحج لا يستمتع بحج، ولو كان بيصوم ولا له علاقه بالصيام، ولو كان بيزكي هيرائي هيعمل اشياء كثيره جدا، لكن لا يوفق الى الطاعه كما اراده الله عز وجل، لان في مظالم في دعاء شغال هو بيقول الله اكبر، والمظلوم بيقول يا رب يا رب احرمه من لذه الطاعه، مش ممكن يذوق لذه الطاعه، هو عمال بيظلم وجاي داخل علشان يقعد مع اولاده ويتفسحوا ورايحين يقضوا اسبوعين ثلاثه في الشاليه الفلاني وعلى البحر الفلاني، والمظلوم بيقول يا رب ما تدوقوا طعم الراحه في الدنيا ولا في الاخره، يروح هناك يلاقي ابنه غرق. سبحان الملك، يعني اذكر واحد اتظلم مره، واحد نصب عليه في حوالي 100,000 جنيه، والراجل يعني كان مسكين، كان دي اللي حيلته كلها، كانش حيلته غير المبلغ ده. الراجل الحقيقه كان من كتر حرقته قال كلمه ما ينفعش تتقال، لكن هي طلعت منه كده في لحظه حرقه. الراجل اللي ظلمه خد الفلوس وقال له اللي تقدر تعمله اعمله، ومش هديك حاجه، ولو تقدر تعمل حاجه وريني. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرجل الظالم ده في يوم من الايام كان فرح ابنه. الرجل الظالم ده عنده عمارة كبيرة ملكه، فعمل فرح ابنه فوق السطوح وجايب رقص رقصين وفرقه وبند ومش عارف ايه، وفرحه الدنيا بقى، ويجوز ابنه ومش عارف ايه وكان ده كله، وراكن عربيته الشبح تحت العماره و ويعدي المظلوم من قدام العماره. ولا انسى اليوم ده ابدا، لان الاخ بيحكي لي الموقف وهو بيحكي لي كان بيبكي. فوقف المظلوم بيقول فرح مين ده؟ قالوا له فرح ابن فلان. قال اللي ظلمني؟ قالوا له اه. فالرجل من حرقته قال كلمه حرام انها تتقال، بس هي طلعت منه كده. قال له يا رب ده ظلمني، وانا مش هقدر انتظر ان انت تقتصري مني يوم القيامه، فانا نفسي تقتصري منه دلوقتي يا ربي. انا اسف يا ربي، مش عارف اقول ايه. ما تبقاش رب بجد عادل وحكم عدل ورحيم اما اقتصرتيش منه دلوقتي. يقسم بالله الاخ اللي بيحكي القصه ان في اليوم ده بعد ساعتين من الفرح العماره كلها تهدد بكل ما فيها ومن فيها. سبحان الملك. هو ده القصاص، هو ده القصاص العجيب. الآيات آيات كتيرة بنشوفها في حياتنا لكل من ظلم، لكل من ظلم. عشان كده بيقول اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. الحصرة الثالثة لأهل الظلم في الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إن الله لا يملي للظالم. أو ممكن يؤجله يسيبه، عمال بيظلم وعمال وبيفتري وفارد عضلاته على الغلابة والفقراء والمساكين والضعفاء، وعمال يقول ما فيش حد أدي. فمزاي سبحان الملك، وربنا سايبه وبيديله أكتر فلوس وصحة وأموال وأولاد وأزواج وشركات وعربيات. والناس تستغرب ده راجل ده ظالم إزاي ربنا بيديله. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي قول الرب العلي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اسمع لكلام الإمام ابن تيمية كلمة جميلة أوي. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مش خدت بالك من المعنى الغالي ده؟ إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. لو دولة كافرة وأقيمت على أساس العدل ربنا يقيمها، ولو دولة مسلمة أقيمت على أساس الظلم ربنا بيهدمها. مش مقصود الدول، المقصود يعني المعنى ده، المعنى ده بالنسبة للأفراد. احنا بنتكلم مع الأفراد النهاردة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هيعرف الظالم ايه اللي هيحصل له. وهفضل اكرر لك الايه دي طول اللقاء ده عشان ما تنساش مغبه الظلم. حصره الظالم في الاخره ايه اللي هيحصل له؟ الام وجراحات كتيره جدا. حسبك ان تعلم ان الظالم لا يمكن يجاوز الجسر الصراط، لا يمكن يعدي الصراط وهو ظالم، لا يمكن. لازم يؤدي الحقوق اللي عليه كلها للمظلومين عشان يعدي من على الصراط، ولا يمكن يخش الجنة وهو ظالم، لا يمكن. حتى سبحان الملك هتشوف دلوقتي، يعني أول حاجة هتقابلنا المفلس، حديث المفلس، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وسط الصحابة ويقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فالنبي حب يعلمهم بقى ويعلم الأمة صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه رحمة النبي بالأمة؟ شفت قد إيه النبي خايف عليك؟ قبل ما أنا أكون خايف عليك وغيري من الدعاء خايفين عليك، شوف قد إيه النبي كان خايف علينا كلنا، بيقول لنا الحقوا نفسكم، أوعوا حد يظلم حد، اوعى تظلموا الناس، خلوا بالكم. اما كنتش تكرم اخوك فعلى الاقل ما تاذوهوش، يعني بالعقل كده يا ناس. يعني اما كنتش اقدر اكرم جاري فعلى الاقل ما خلوش يحس بيا، ولا اظلمه ولا اضايقه ليه؟ هستفيد ايه؟ ده في ناس بتتفنن في ازاء بعض، ده في ناس بيت ليل ونهار تدبر مؤامرات لبعض. اعوذ بالله من اصحاب القلوب السوداء. ربنا يعافينا ويعافيكم من سواد القلوب. الانسان احيانا بيجي عليه وقت بيقعد يراجع نفسه، يا ترى انا ظلمت حد في حياتي؟ يا ترى انا عملت حاجه وحشه مع حد في حياتي؟ والله اذكر مره واقسم برب الكعب على صدق هذه الروايه، اذكر مره وانا صغير وكنت ايام ام الله يرحمها كنا بنحب نربي القطط سبحان الله. في يوم من الايام قطه كانت يعني مخلفه اجيال عندنا، يعني خلفت جيل، الجيل كبر وبعدين راحت مخلفه تاني جيل اصغر منه، راحت مخلفه جيل ثالث. كان عندنا قطط كتيره في البيت، امهم ماتت، وكان في الجيل الاخراني ده كان لسه بقى في الرضاعه مغمضين عينيهم مش شايفين قدام. واذا بام الله يرحمها تروح جايبه لهم، وكنا بسطاء يعني الحال على قد يعني سبحان الله، وراحت جايبه لهم كل يوم نص كيلو لبن وببرونه كده زي بتاعه الاطفال، وابتدت تاخد يعني قطه قطه صغيره كده وترضعهم زي ما بترضع الاطفال. سبحان الله. فبقول لها ليه كده يا ام؟ قالت لي حبيبي دول يعني الان في حكم اليتامى حبيبي، يعني ان صح القول يعني بالنسبه دول يتامى حبيبي، يعني ما كناش نعمل معهم كده حبيبي، دي تبقى مظلمة في حقنا يا ابني، يبقى احنا كده ظلمناهم. فسبحان الملك يعني قد ايه الانسان لازم يكون قلبه رقيق جدا من ناحيه الحاجات ديت، ان الانسان يكون عنده رحمه، عنده رحمه. ده في ناس وهي ماشيه اعزك الله برجليه وشوط القطه بحجر ومرزع في دماغ اعزك الله الكلب، وهو ماشي يقوم جايب اي حاجه ورزعها في وش اي حد من الدواب الحيوانات. ليه هتستفيد ايه؟ هو ان كان حيوان اعجم ما يقدرش يشتكي ولا يتكلم ولا ينطق ولا يعمل لك اي حاجه، لكن رب شايف، رب شايفك سبحانه وتعالى ويعلم ماذا تصنع ويعاقبك على كل اللي بتعمله ده يوم القيامه. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. يقول النبي ليه؟ المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه وحج، جميل قوي، اعمال جميله، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، فيعطى هذا من حسنات. هي دي المشكله اللي قلت لك عليها في اول الدرس، كان ممكن يروح ما لقيش حسنات، لكن لا، يلاقي جبال حسنات والجبال عماله تتنسف قدام عينيه. خبر ابيض، منظر مؤلم جدا. مين يتحمل هذا المشهد؟ مين يقدر يتحمل؟ انا ما اتحملش المنظر ده، تخيل. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، الحسنات خلصت. يا خبر ابيض، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خد بالك النبي ليه؟ فيعطى هذا من ايه؟ من حسناتي، ما قالش من صلواتي ولا من صيامي ولا من حجي، لا، من حسناتي يعني من خالص اعمالي. ايه ده حسناتي؟ يعني هو عمل ابتغاء مرضات الله، اي نعم، وكان على هدي رسول الله، اي نعم، وايه الدليل على كده؟ انه قبل وخد عليه حسنات، صح ولا لا؟ يعني في عمل ممكن تعمله ما تاخدش عليه حسنات، وفي عمل تعمله وتاخد عليه حسنات. ايه اللي هتاخد عليه حسنات؟ ليه شرطين، شرطين، شرط قبول العمل اللي هو ايه؟ الاخلاص والمتابعه، عمل لوجه الله وفي نفس الوقت على هدي رسول الله. خد عليه حسنات، خد عليه حسنات، في اعمال ثانيه لم تقبل، في اعمال ثانيه لم تقبل. فاللي هياخد منك بقدر المظلمة ما بياخدش من صلاتك، وإنما بياخد من حسناتك، من صافي أعمالك الجميلة التي قبلت. مصيبة ولا مش مصيبة؟ موضوع مرعب جدا. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. خلصت الحسنات، خلصت الحسنات يعني إيه؟ أنا خلاص ما عندوش حسنة أخش بها الجنة، يعني مش داخل الجنة. طب مش داخل الجنة، طب يبقى يخش فين؟ خد بالك ده لسه كمان عليه مظالم تانية. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه وبالتالي ثم طرح في النار. طب ده اللي حتى عليه مظلمة الكافر هيأديها، اللي عليه مظلمة لأي حد هيأديها. طب لو في مظلمة بين المؤمنين بقى اللي داخلين الجنة اللي مش هيخش النار، اللي يحصل في منطقة هيختص فيها بين المؤمن والمؤمن اللي هيخش الجنة، أي نعم، فين؟ حتة اسمها القنطرة. فين القنطرة دي؟ حديث رواه البخاري. القنطرة دي بعد ما تعدي من على الصراط هتلاقي قنطرة، وبعد القنطرة دي باب الجنة، هي دي القنطرة. قال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنين يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار، خد بالك بقى، فيتقاصون مظالم كانت بينهم. في مظلمة بين ده وبين ده وهم الاثنين من أهل الجنة، طب إيه فايدة القصاص ما بينهم في الحتة دي؟ طب هم داخلين الجنة، لا ده فايدتها كبيرة قوي. إن ممكن أنا أكون داخل مثلا الدرجة رقم 88 في الجنة، درجة عالية جدا مثلا، خد بالك، وانت كنت داخل مثلا الدرجه مثلا رقم 60، لكن انا ظلمتك، فتيجي تقول لي بقى مظلمتي، هتاخد مني حسنات وانا اخد منك سيئات، او تاخد مني حسنات بقدر انت عايزه او القدر اللي ربنا قدره. خدت حسنات، ايه اللي حصل؟ نزلت انا من الجنه من الدرجه 88 للدرجه 70، ورحت انت طالع للدرجه 85، يبقى تحصل هنا بقى القصص ايه في درجات الجنه بقى، ان انا انزل درجه وما بين الدرجتين مسيره 100 عام، 100 سنه، 100 سنه في الدرجه الواحده. امال لما تنزل 15 20 درجه، شفت المصيبه فين؟ والناس مش حاسه. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بقول للي ظلم امه واللي ظلم ابوه كله سلف ودين، والله العظيم ما في حاجه بتعدي، خصوصا مظالم العباد. يمكن لو المظلمه بينك وبين ربنا زي ما قلت لك، مهما كانت الذنوب، مهما كانت الآثام، مهما كان اللي انت عملته، مجرد ما تقول يا رب، يا رب أنا تبت خلاص، والله العظيم ما هرجع لده تاني، أنا ندمت يا رب، أنا خلاص، أنا ببدأ صفحة جديدة معك يا رب، لبيك عبدي قد غفرت لك وأبدلت سيئاتك حسنات. إنما في حق العباد مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. كان في رجل من بني إسرائيل، الرجل دوت قلت لكم قصة قبل كده بس ده مجالها يعني. الراجل دوت ايه اللي حصل معاه يا جماعه؟ الراجل ده اللي حصل معاه ان هو كان عايش هو وزوجته واولاده، زوجته ماتت واولاده ماتوا، ما بقيش غير واحد ولد واحد. الولد كبر واتجوز، والراجل كبر في السن، فراح عاش عند ابنه. ابنه ما استحملوش، والاب ممكن يستحمل ابنه 1000 سنه، والابن ممكن ما يستحملش ابوه اسبوع واحد. سبحان الملك. ولذلك تجد الوصيه في القران كله بايه؟ وصيه الابناء بالاباء، ان ربنا بيوصي الابناء وبالوالدين احسانا، ان يشكر لي والوالدين، يعني كده يعني كل الوصيه من ابناء للابناء بالاباء. ولم تأتي الوصيه للاباء بالابناء الا في حاجه واحده بس، في الميراث، يوصيكم الله في اولادكم، بس في الميراث بس. في غير ذلك طبعا مش ممكن، الاب ما يتوصاش. ولذلك لا يقتص للوارد من ولده، يعني لو اب قتل ابنه ما يتقتلش ابوه قدامه، لا، لان لا يمكن اب يقتل ابنه الا اذا وصل لمرحله من العقوق دفعت الاب انه يتغلب على الرحمات اللي في قلبه دي كلها وينسى كل ده ويقتله. ذلك الشرع يقول لك ان ما يقتصش للوالد من ولده، لو اب قتل ابنه لا يقتص، ولو ابن قتل الاب لا يقتص. خد بالك انه ممكن يقتله عشان يورث، خد بالك. وقد شرع الله عز وجل ألا يرث القاتل المقتول، ما يورثوش أبدا، ولا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. شاهد في الموضوع أن الرجل دوت عاش عند ابنه، فابنه زهق منه فقال له تعالى اركب معانا نتفسح شوية. خرجوا بره، طلعوا الصحراء، فقال له انزل هنا. قال له انزل فين يا ابني، احنا في الصحراء. قال له انزل بس أقول لك حاجة. نزل معاه، فأول ما نزل راح مطلع سكينة وشهرها في وجه أبيه. فالرجل استغرب، قال له سبحان الله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا ابني ده انا عملت معاك وعملت وسويت وانت جاي عايز تقتلني؟ قال له لابد من ذبحك فقد ايه امللتني، انا خلاص زهقت منك ولازم اقتلك. الاب رد عليه قال يا بني ان كنت مصرا على قتلي فلا تقتلني عند هذه الصخره، واقتلني عند الصخره التي هناك. فالولد استغرب، قال وما ضرك ان اقتلك هنا او هناك، يعني انت هتفرق معاك ايه؟ ما انت كده كده هتقتل. فقال يا بني ان كان الجزاء من جنس العمل فذبحني عند الصخره التي هناك، فلقد ذبحت ابي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل. زي ما ذبحت ابويا عند الصخره الثانيه ديت، ربنا الهمك انك تيجي تقتلنا عند الصخره دي، وابنك برضه ربنا هيلهمه ان يقتلك برضه عند نفس الصخره، والجزاء من جنس العمل. كان في شاب، الشاب دوت كان كل يوم يضرب امه، والست جوزها ميت اللي هو ابو الولد ده، وملهاش غير الابن ده، ما طلعتش من الدنيا دي غير بالابن العاق ده، كل يوم يشتمها ويضربها وياخد فلوسها ويمشي، والأم يعني كل يوم تذرف الدموع على هذا العقوق الذي تجده من هذا الولد. في يوم من الأيام اشتد عليها الألم بسبب أن الولد ضربها ضرب يعني شديد جدا. فهو خارج قالت له حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص ليس بينها وبين الله حجاب. خرج الولد بيختال في مشيته، خارج مغرور جدا في نفسه، حاسس أنه خلاص يا أرض تهدي معاليك أدي. كان لي لقاء بينه وبين أصدقاء السوق، ركب عربيته طالع بقى عمال بيأمرك وبيعمل شاف إيه وكامزة كله، وطلع على الطريق العمومي. وأول ما طلع وما يعلم جنود ربك إلا هو، يقدر ربنا سبحانه وتعالى جمل يطلع على الطريق، فجأة الولد يصطدم في الجمل، تتقلب العربية، يجي له شلل رباعي. وما يعلم جنود ربك إلا هو، قضى بقية حياته كلها مشلول بسبب دعوة أم قالت حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان الملك. تأمل المأساة العجيبة التي صورها شاعر، يحكيها بكلمات عجيبة الشكل، وسمحوني يعني أنشدها بطريقة معينة كده، أن بيحكي قصة واحد إدى الولد فلوس، قال له مقابل أن أنت تجيب لي قلب الأم، قلب أمك. الولد راح على غرة كده، راح دابح أمه وضرب الخنجر في صدرها وطلع القلب، وهو بيجري فوقعت كعبل من شدة السرعة، فالقلب نطق. قال ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ الولد حس إن هو اتجنن، إيه اللي بيحصل ده؟ أمي ربنا أنفق قلبها عشان تعمل الكلام ده وتقول الكلمتين دولت؟ فخد الخنجر وعايز يقتل نفسه، فإذا بقلب الأم ناداه قلب الأم كف يدا، اوعى تقتل نفسك ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. اسمع الكلمات الجميلة دي. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى،
فتدحرج القلب المقطع إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.
يا الله، صورة عجيبة جدا بيصورها الشاعر بشكل مؤثر جدا. سبحان الملك، بقول للي ظلم زوجته اتقي ربنا، بكرة ممكن تشوف ايه اللي يحصل لبنتك، وبقول للي ظلمت جوزها بكرة ممكن تشوف اللي يحصل لابنك، وبقول للي اكل اموال يتامى ممكن تموت وولادك يتتموا وتشوف ايه اللي يحصل فيهم، وبقول للي ظلم الضعفاء ممكن يجي لك اللي اقوى منك، ولو ما كانش في حد اقوى منك فربنا اقوى من الكل. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يا الله، تعال في الانبياء والصالحين، تعال شوف الانبياء صفوه خلق الله، تعال شوف قد ايه كانوا بيترعبوا من مساله الظلم. الانبياء والصالحين كلهم بيترعبوا من مساله المظالم. الحقيقه مساله المظالم مساله خوفت ناس كتيره، كانت بتخلي ناس كتيره ما بتنامش ليل ونهار خايف انه يكون واقع في مظلمه. اذكر ايام ما كنت عايش في السعوديه، اذكر ان كانت كلمه سائده عند حبايبنا من اهل السعوديه، ان لما يكون مشغل عنده عامل والعامل ده واخد اجازه ومسافر او خلاص انتهى شغله عند هذا الكفيل او هذا الرجل، كان يقول له كلمه كنت اسمعها دايما من اغلب الناس في السعوديه، ناس كتير جدا، كان يقول له مسامح، فيقول له بتسالني ليه، احنا عايشين مع بعض كويسين يعني مفيش ما بيننا اي مشاكل خالص، يقول له لا عايز اطمن مسامح، فلو ما قاليش مسامح فيشوف ايه اللي ممكن يرضيه عشان يسامحه بيه، لو قال له مسامح خلاص بيطمئن. ناس كتيره جدا بتخاف من المظالم. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم، في يوم من الايام النبي بيسوي صفوف المجاهدين عشان داخلين غزوه، فماسك عصايه في ايده صلى الله عليه وسلم وبيعملها كده على المجاهدين، بيمررها عليهم علشان يشوف الصف مستوى ولا لا. فكان في واحد اسمه سواد بن غزيه، سواد بن غزيه كان بطنه طلع قدام شويه، فلما العصايه خبطت في بطنه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له استوي يا سواد، استوي اقف كويس في الصف. فسواد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد اوجعتني. شوف الراجل بيقول الكلام ده لمين؟ ده للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لقد اوجعتني فاقدني منك يا رسول الله، اديني حقي، انا عايز اخد حقي، اختص لي منك يا رسول الله. فالنبي عمل ايه؟ خد بالك، وكل ده الصحابه واقفين وفي ارض الجهاد، فالنبي راح معري له بطنه وقال له استقد يا سواد، خد العصايه واضربني زي ما ضربتك، مع ان النبي ما كانش يقصده يا جماعه، النبي بيعدي العصايه خبطت في بطنه، فقال استقد مني يا سواد. فاذا بسواد يقبل بطن النبي ويحضن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول له ماذا تصنع يا سواد؟ قال يا رسول الله لقد حضر ما رأيت، يعني خلاص احنا دلوقتي داخلين نجاهد ومحدش عارف مين فين اللي هيتقتل او يستشهد دلوقتي حالا، فأحببت ان يكون اخر عهدي ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الشاهد، شوف النبي عمل ايه، النبي خايف يكون في مظلمة بينه وبين حد صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب خايف ان يكون ظلم دابة، كان يجلس بجوار البعير ويقول والله إني لا أدري ما بك، بعير مريض، وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. ويقول عمر بن الخطاب والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. ولما في يوم الآن ماشي في شارع من الشوارع كده، فوجد رجل ماشي، فكم يعني في نساء ماشي وراه مش عارفة تمشي، فخبطه وقال له إيه، يعني ضربه بالدرة، يعني أوسع الطريق للنساء. الدرة دي عصاية ما جاتش في جسم الراجل، جات في التوب بتاعه، يعني خبطت في التوب وما وصلتش للجسم. بعد سنه سيدنا عمر سمع ان الراجل ده رايح يحج، فراح له قال له اردت الحج يا فلان؟ قال اجل يا امير المؤمنين. قال تعال معايا. خده على البيت، قال له خد 600 دينار. ليه يا امير المؤمنين؟ قال هذه مقابل الخفقة التي خفقتك إياها من سنة. فاكر الضربة اللي أنا ضربتها لك بالعصاية ديت قدام دي عشان مبقاش فيه مصدمة بيني وبينك يوم الهام. فقال رجل والله يا أمير المؤمنين ما تذكرتها. فقال أمير المؤمنين وأنا والله ما نسيتها. يا كم مظلمة نسيتها، كم واحد ظلمته وانت ناسي، كم بيوت اتخربت بسبب الناس اللي ظلمت وهو مش واخدين بالهم، قاعد بياكل وبيشرب وبيتمتع وعايش مع زوجته وولاده وبيوت اتخربت على حسه وهو مش همه ولا فرق معاه، كم يتيم اتشرد بسببك، وكم أرملة اتشردت بسببك، وكم واحد فقد كل حياته بسببك، وكم واحد ضاع مستقبله بسببك. اقعد راجع نفسك والحق نفسك كويس، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عمر بن عبد العزيز تدخل عليه زوجته فاطمة تلاقيه بيبكي، قاعد بيصلي وبيبكي بكاء شديد. قالت لماذا البكاء يا أمير المؤمنين؟ قال يا فاطمة لقد تفكرت في أمر هذه الأمة، تفكرت في الفقير الجائع والفقير الضائع والرجل المسكين ذو العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن الله عز وجل سائلي عنهم جميعا يوم القيامة، وأن النبي خصمي بين يدي الله يوم القيامة، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند الله ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا بكيت يا فاطمة. دي أمانة، أمانة. لو كنت صاحب شركة اوعى تظلم الناس اللي تحتيك، دول غلابة ممكن يكونوا محتاجين للشغل، اوعى تقعد تزل في الناس اللي شغال عندك، اوعى تقعد تزل في الناس اللي ساكنين جنبك، اوعى تقعد تزل في الناس الفقراء والغلابة والمساكين واليتامى لانك صاحب سلطة، اوعى تقعد تزل في الناس اللي شغالين تحت امرتك، اوعى اوعى. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ليهم حق الانبياء والصحابة والصالحين يخافوا من مظالم، ليهم حق. خد بالك القصاص دي مسألة صعبة جدا. يوم القيامة اذا فرغ الله عز وجل من حساب العباد على طول في ساعتها اذن الله لدواوين المظالم ان تنشر، خلاص عشان للقصاص واداء الحقوق. قال جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل لابد يكون في يوم عشان ربنا يفصل فيه في الخصومات والمظالم، لابد أن يتميز الظالم عن المظلوم والصالح عن الطالح والمنافق عن المؤمن، لابد أن يتميز كل هؤلاء جميعا. ولذلك من أسماء يوم القيامة يوم الفصل. قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك إن لو ربنا جمع بينك وبين اللي ظلمك يوم القيامة في الجنة، والله ما تبقى جنة. إزاي تبقى جنة؟ بقى اللي ظلمني وخد فلوسي وحرمني من عيالي وبهدلني وضيع مستقبلي واللي عمل فيا كذا واللي قتل أمي واللي عمل فيا كذا، أنا وهو اللي مع بعض في جنة؟ دي ما تبقاش جنة. فلابد من يوم يفصل فيه المولى عز وجل بين الخلائق. اسمع كلام عبد الله بن مسعود، كلام مؤثر جدا. يقول عبد الله بن مسعود يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة، يتاخد بإيده، الملائكة تمسكه من إيده يوم القيامة وتخليه ظاهر للناس في أرض المحشر يوم القيامة في يوم 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وحشر الجن والإنس والدواب والوحش والطير والملائكة كل دول في أرض المحشر. ويتخذ بإيدك، خد بالك، يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة، خد بالك بقى، فينادى به على رؤوس الخلائق على كل اللي في أرض المحشر، هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه حق فليأتي إلى حق. ينهر أبيض، يعني لو هربت من واحد ظلمته مش تقدر تهرب من تاني، مش تقدر تهرب من حد خالص، هتتاخد من إيديك وتطلع كده في مكان لا يعلمه إلا الله عشان يبقى الكل شايفك، عشان ما تبقاش خافي على حد، وبرزوا لله جميعا. ويتنادى عليك هذا فلان ابن فلان، ده فلان ابن فلان يا جماعة أكيد أنتوا عارفينه، لو كان في حد ليه حق على الرجل ده يجي دلوقتي ياخده بين يدي الله. شوف ابن مسعود بيليه، فتفرح المرأة زوجتك، فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخيها أو زوجها. فقرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا الله، تخيل ياللي ظلمت الناس، ياللي أكلت حقوقهم، ياللي ضيعت مستقبلهم، ياللي فتنت ما بينهم، ياللي وقعت بين الناس، ياللي أكلت مال الغلابة، ياللي أكلت مال اليتامى، ياللي عملت كل المظالم دي، لما تتاخد من إيديك. ظلمت كم واحد؟ لا هم 5 بس، لا في غيرك ظلم 500، في غيرك ظلم يعني 5,000، في غيرك ظلم أمة كاملة. يتاخد إيديه ويوم القيامة يقف فين الناس ويتنادى على كل الخلائق، انس جن ملائكة وحش طير دواب، كل دولت اللي ليه حق عنده يجي ياخده، عشان ما تقولش يمكن يدوروا عليا ما يعرفوش يوصلوا في أرض المحشر. هيوصلوا ازاي ده دنيا زحمة؟ زحمة مين؟ هيتنادى على كل واحد ويتوقف قدام الناس كلها. انتوا فاكرين المسألة هتعدي بسهولة يا جماعة؟ الموضوع مش اذا كان هيبقى فيه مظالم بين الدواب، دواب او الله العظيم حتى الدواب ربنا هيختص لهم من بعض. اسمع كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة كان لها قرنين، ضربت شاة تانية ملاش قرنين، تيجي يوم القيامة اللي ملاش قرنين يطلع لها قرنين، وتضرب اللي كان ليها قرنين اللي ضربتها، ثم يقول بعد ذلك لهم: كونوا ترابا. في يوم من الايام النبي ماشي مع ابو ذر ولقى شاتين بينطحوا بعض، فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سال ابو ذر قال: اتدري فيما ينتطحان؟ انت عارف بينطحوا بعض ليه؟ فقلت: الله ورسوله، يعني انا ما اعرفش. قلت: لا ادري. فقال النبي: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامه. شفت المشهد ده قبل كده صح؟ وانت ماشي مره أعزك الله لقيت خروفين بينطحوا في بعض، أعزك الله لقيت كلبين بيعضوا في بعض، قطتين بينهشوا في بعض. شفت المنظر ده صح؟ شفت المنظر ده؟ انقل نفسك يوم القيامة على طول، الاتنين دولت هيقفوا بين ايدين ربنا يوم القيامة وهيقتص ليهم من بعض. تقول لي: الله، طب الدواب بغير مكلفة ازاي ربنا والقصاص ده بيكون للمكلف؟ لا، خد بالك ده مش قصاص تكليف، ده قصاص مقابلة، لأن الحيوان والدواب مش مكلفين، لكن ده كأن الرسالة جالت من ربنا سبحانه وتعالى: إذا كنت هقتص للدواب بديت من بعضها هسيبكم أنتم، ده مش هيحصل، خدت بالك؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أنا عايز، إحنا عدى نص الدرس في مقدمة عن المظالم، النص الثاني أنا عايز أعيشك مع شوية قصص، هعيش فيها كلها قصص. القصص دي أنا بهديها عزاء لكل مظلوم، بقول له: لا تحزن وابتسم للحياة، والله العظيم هيجي لك حقك، والله ربنا هيقتص لك من الظالم، والله هتاخد حقك دنيا وآخرة، ما خدتوش في الدنيا هتاخده في الآخرة، فاحتسب، لا تحزن، لا تحزن وابتسم للحياة. أول قصة في عهد الصحابة، واحد صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، كان في واحدة اسمها أروى بنت أويس. أروى بنت أويس في يوم من الأيام راح اشتكته للحاكم اللي هو مروان بن الحكم، وقالت له: ده سعيد بن زيد أخذ جزء كده من الأرض بتاعتي وراح ضمها للأرض بتاعته. فمروان بن الحكم راح بعت لسعيد بن زيد قال: أنت يا سعيد أخذت يعني الأرض بتاعت أروى بنت أويس وضمتها الأرض؟ فتعجب سعيد بن زيد وحزن، قال: أنا أفعل هذا بعدما سمعت من النبي؟ فقال مروان بن الحكم: وماذا سمعت من النبي؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين. أو من واخد بنهدي الرسالة ديت للي بيجور على الأرض غيره؟ عمر ما المتر اللي انت خدته من أرض جارك عمر ما هيزود لك نبتة ولا شتلة ولا زرعة ولا خضرة ولا قرش ولا جنيه، الرزق اللي ربنا مقدره لك هتاخده، واللي اتاخد منه متر ولا فدان ولا ميت فدان عمر ده ما هينقص من رزقك، ما تخافش، قدرت تاخد حقك بالعدل وبالإحسان خده، ما قدرتش احتسب، وإن شاء الله ربنا هيديها لك كلها حسنات، ورزقك هيأتيك أو رزقك سيأتيك إن شاء الله سبحان الملك. فأول ما سمع كده سعيد بن زيد وعرف إنها ظلمته، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. اسمع لدعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، على طول استجابة في ساعتها يا جماعة، على طول استجابة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن المرأة ديت بعد فترة بسيطة يعمى بصرها، وهي ماشية في أرضها كان معاها حد من ولادها بيمشيها قدر ما كانش موجود، مشت لوحدها وقف في بير فماتت. اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها، فأعمى الله بصرها وقتلها في أرضها. تعالوا نشوف واحد تاني مرضو من العشرة المبشرين بالجنة، وكان مستجاب الدعوة بفضل دعاء النبي، وكان استجاب الدعوة سعد النبي وقاص كانت معجزة للنبي، لأن النبي هو اللي دعا وقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، صلى الله عليه وسلم. سعد النبي وقاص ولاه عمر المخطاب أميرا واليا على أهل الكوفة. المهم اشتكى أهل الكوفة قالوا يا أمير المؤمنين إنه لا يحسن يصلي. ده ما بعرفش يصلي بينا. واحد من العشرة والعشرين بالجنة ما بعرفش يصلي. أمال مين بيعرف يصلي؟ أنا بعرف يصلي إزاي يعني؟ فأمير المؤمنين راح يعني برضو لازم يتحرر المظلومة دي، شوف إيه المشكلة يعني، أكيد في مشكلة يعني. فراح بعد بعض الناس مع سعد بن أبي وقاص لأرض الكوفة، ودخلوا كل حي من أحياء الكوفة وكل مسجد مساجد يسألون عن سعد بن أبي وقاص، فما منهم من أحد إلا وقد أثنى على سعد بن أبي وقاص بما يستحق. ده راجل من خيرة الناس، ده إنسان أمين، ده إنسان رحيم، ده كذا ده كذا ده كذا. لما دخل بس مسجد واحد، فهم زي يعني منطقة كده من بني عبس، دخل فلقى واحد كده إيه عياذا بالله، الراجل دوت اسمه أبا أسامة، أبا سعدة، أبا سعدة دوت سبحان الملك، رجل يعني اسمه أسامة بن قتادة وكنيته أبا سعدة. قال له ماذا تقول في سعد بن أبي وقاص؟ قال إن كنت نشدتنا أن نقول الحق فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني شرف سيدنا سعد. وده سعد مين؟ من العشر المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص حزن لكن عمل إيه؟ قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة قبالك فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث اتهامات قدامها ثلاث دعوات، كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قدامها ثلاث دعوات. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. طال عمره وطال فقره وتعرض للفتن في آخر أيامه، حتى كان قد سقط حاجباه على عيني يقف على النواصي يغمز للفتيات وللبنات، فإذا سألوه عن ذلك قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. يا الله، تعال نشوف القصة الثالثة. رجل من الرجال مر برجل آخر قد صلبه الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان ظالما، كان ظالما، كان سفاكا للدماء. المهم فهذا الرجل اللي شاف الثاني مصلوب صلبه الحجاج، فقال يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. يا رب أنت حليم قوي، يا رب حليم قوي حتى على الظالمين، فالحلم بتاعك على الظالمين أضر المظلومين، احنا تعبنا من ظلم العباد. فإذا بالرجل ده ينام في تلك الليلة ويرى وكأن القيامة قد قامت، ثم دخل الجنة، كل ده في المنام، فرأى هذا الرجل المصلوب الذي صلب صلبه الحجاج، رآه في أعلى عليين في جنة الرحمن، وإذا به يسمع مناد ينادي ويقول إن حلمنا بالمظلومين، إن حلمنا بالظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين. ياخد حقه، مفيش حد هيتظلم، لا ظلم اليوم. يا الله، أحمد بن أبي دؤاد أكيد كلكم عارفينه، اللي ظلم الإمام أحمد بن حنبل وظلم عدد كبير جدا من علماء الأمة، وكان السبب في القول بمحنة خلق القرآن والمشكلة دي كلها، وتسبب في سجن العديد من العلماء وفي قتل أحمد بن نصر الخزاعي، وسجن الإمام أحمد وجلد الإمام أحمد، وتعذب تعذيب شديد جدا بسبب هذا الرجل الذي وشى به إلى السلطان. سبحان الملك، دعا عليه الإمام أحمد دعوة واحدة، قال اللهم احبسه في جلدي. عمرك سمعت دعوة زي كده؟ الناس لما بتدعي يقول يا رب احبسه في السجن، يا رب يحصل له كذا، يا رب بصره ما لا لا لا، اللهم احبسه في جلدي. فجاءه مرض اسمه الفالج. الفالج ده نص جسمه مصاب بشلل، وجسم ده متيبس خالص، يعني لو حطيت عليه دبابات الدنيا دي كلها عدت عليه ما يحسش بيها، والنصف الثاني اتهرى، لو وقفت عليه ذبابة كأن جبلا قد سقط على جسده. فدخل عليه احد العلماء وقال له، اسمه عبد العزيز الكناني، فقال والله ما دخلت عليك عائدا، أنا مش جاي لك عشان أزورك، بل دخلت عليك لأحمد الله عز وجل أن سجنك في جلدك. قعد في المنظر ده دي 4 سنين، ثم مات بعد ذلك أحمد بن أبي دؤاد. تعال نشوف قصة كسرى والمرأة العجوز. أنا عايز عمال أقول لك بس شوية قصص بسيطة كده عشان تعرف قد إيه، قد إيه حقك هتاخده، قد إيه ربنا ما بيظلمش حد، قد إيه إن شاء الله هتجيلك النصرة في الدنيا أو في الآخرة. ما تخافش، عزاء لكل مظلوم. والله أنا النهاردة عايز بس أطبطب على كل واحد اتظلم، على كل واحدة اتظلمت. عايز أقول يا جماعة ما فيش حقوق بتضيع من ربنا، ما فيش حاجة بتضيع، ده هو الملك العدل. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صغيرة كبيرة أي حاجة ولو كانت مثقال ذرة بتتوزن، وبتتحسب وبتتكتب. ودمعة المظلوم ما بتعديش بسهولة. دمعة المظلوم دي نار بتحرق كل ظالم، بتحرق كل ظالم فعلا. كانت في امرأة عجوز ومسكينة وفقيرة، وياما ناس كتيرة بالمنظر ده في يومين دولت، ياما تلاقي ناس كده بسطاء يعني عشة كده على جنب كده وحطين عليها بس كده ستارة كده ولا مراية ولا حصيرة، وقاعدين فيها ناس وأسرة كاملة وعايشين، لا لاقين لقمة يأكلوها ولا لاقين هدمة يلبسوها ولا لاقين حتى بطانية يدفوا بيها. يعني سبحان الله ناس كتيرة جدا وهم يعني حمدين ربنا وشكرين ربنا وراضيين بحالتهم ديت، ورغم ذلك تلاقي ناس مش راضيين بيهم بالوضع ده وعايزين يبهدلهم أكتر من كده. ليه يا أخي؟ ليه يعني؟ طب أنت هتبهدل الأسرة زي كده ترميها برا، طلعتها من عيشة قاعدة في شقة، قاعدة في أوضة، لا في الشارع يعني، يعني مستخسر فيهم العيشة. آه هي كده، ده اللي حصل مع كسرة. كسرة عنده قصر كبير جدا وجراين وذهب وسرير من ذهب وزبرجد وياقوت، فالست دي كانت عامله كوخ صغنطط في ظهر القصر، يعني لا كسرى بيشوف ولا حد بيشوفه اصلا، سور عالي جدا، والسور العالي ده في ظهر القصر حته كوخ صغنطط. ست عيني تروح تسترزق طول النهار ومربيه شويه دجاج كده في العشه دي ولا في الكوخ ده، تمام، تيجي اخر اليوم كده تاكل الدجاج وتبيع منه اللي تبيعه وتاكل اللي تاكله، وعايشه حياه بسيطه جدا يعني. فالست بسيطه، فهي خارجه رايحه تشتغل، وهي رايحه فبتقول يا رب اللهم اني استودعك دجاجي، يعني ست بسيطه جدا بتقول يا رب الدجاج ده امانه عندك يا رب، سبحان الملك. شوف البساطه بتاعتها. فهي مشت ورجعت، كان كسرى كان عامل بالبلدي كده عرض كده للخيل بتاعه والقصر بتاعه مش عارف ايه، فبيعدي هو والخياله بتوعه حوالين القصر بيتفرج على جمال القصر بتاعه، فلقى الخوخ. الخوخ ده بتاع مين؟ قال له امرأة عجوز فقيرة ومسكينة يعني بتشتغل طول النهار وتأوي ليه في آخر يوم يعني تنام تحط جنبها كده في المكان ده. فقال اهدموه، فلقد شوه منظر القصر، القصر بتاع ده شكله مش حلو يعني، فهدوه وخدوا الفراق ده بحورمه. جات الست بالليل بتبص على الكوخ بتاعها العيش الصغير بتاعها فملتوش، فما كان منها إلا أنها تكلم بعفوية كده بسيطة كده، قالت يا ربي إن غبت أنا فأين كنت أنت؟ سبحان الملك. فغضب الملك لها سبحانه وتعالى فصلت ابن كسرى على كسرى فذبحه. لك أن تتخيل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل يعني عما يعمل الظالمون. يا سبحان الملك فيش حاجة بتعدي أبدا. تعال اسمع القصة اللي جادي، بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم عايزك تحس الليلة دي بجد إن لا يمكن مظلمة هتعدي، إن لا يمكن أبدا ربنا يتركك تتظلم كده بالمنظر ده. هتقول ما ربنا يعني ما نعمل بتظلم بقالي 20 سنة ورغم ذلك ربنا ما نصرنيش، أصبر إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يمكن أنت تدور في نفسك، يمكن أنت ما تستحقش نصرة ربنا، اسأل نفسك. يمكن واحد مظلوم ما بيصليش، يمكن واحدة مظلومة مش محجبة، يمكن واحد مظلوم وهو في نفس الوقت ظالم، أو ممكن يكون ظالم ومظلوم، ممكن يكون ناس بتظلمه وهو في نفس الوقت بيظلم أمه ويظلم أبوه ويظلم زوجته وولاده، وهو بتظلم من بره، يبقى هم شغالين على الظلم وهو شغال على دول ظلم، فيبقى دي قدام دي وخلاص بقى. خدت بالك؟ ومش معنى كده أنها هتعدي كده، لا، ما يوم القيامة أنت هتتسئل عن اللي ظلمتهم واللي ظلموك هيتسئلوا عن الظلم اللي عملوه فيك، مش هتعدي كده. بس أنا بقول يعني من باب يعني هي كده، أنت ظلمت فاتظلمت. خدت بالك؟ اسأل نفسك، يمكن أنت اللي ظالم، يمكن انت اللي عملت كده، يمكن انت السبب في اللي بيحصل لك ده، فتوب الى الله عز وجل. يمكن انت ما بتصليش وعمرك ما سجدت لله ولا مره، وبتطلب النصر ازاي؟ سبحان الملك. كان في رجل فقير جدا، رجل مؤمن وفاضل، وكان فقير وكان شغال صياد سمك، كل يوم يعني يروح يسترزق يصطاد سمكتين ثلاثه يودي بيته سمكه ياكلوها ولا بتاعه والباقي يبيعه وعايشين. في يوم من الايام ربنا قدر ان الرجل ده اصطاد سمكه كبيره جدا وشايلها على كتافه وتعبان وفرحان بها جدا، رايح لولاده يعني برزق اليوم. قبل واحد من اعوان السلطان، راجل ظالم جدا وغشوم ومتجبر، فقال له اديني السمكه دي. قال له دي قوت اولادي. قال له هاخدها. قال له طب اشتريها. قال له من غير فلوس. قال له طب حرام عليك، يعني انا راجل ضعيف وده قوت اولادي، ترضى ان اولادي يباتوا من غير اكل؟ قال له ارضى. وراح واخد منه السمكه، حاول الفقير ان يمنعها منه، الراجل الضخم ده راح ماسك عصايه وضربها في دماغه فعوره. وأخذ منه الظلمة السمكة ظلما وعدوانا. الرجل الفقير حقيقة قال كلمة غريبة قوي، بيقول يا رب أنت جعلتني ضعيفا وجعلته قويا، خد بالك، فخذ لي بحقي منه عاجلا فإنه قد ظلمني ولا صبر لي إلى يوم القيامة. أنا مش قادر أصبر لحد يوم القيامة، أنا عايز أشوف يا رب حقي بيتاخد منه دلوقتي. يقدر ربنا، شوف المشهد الثاني، الراجل الظالم ده اللي ظلمه اللي هو من أعوان السلطان، خد السمكة الكبيرة دي وراح لبيته ودخل على زوجته وقال لها شوينا السمكة ديت، يا دوب لسه كان السمكة لسه صاحية لسه بتاخد منه السمكة، راحت السمكة راحت عضة عضة جامدة في صباعه. الراجل تألم وصرخ ساعة ساعتين، صباع عمال يورم يورم، المهم تسممت الجزئية ديت، فراح للطبيب فأمر بقطع أصبعه، مفيش أي حل تاني، أنا مفيش حل غير كده، فقطع الأصبع. بعد ما اتقطع صباعه تاني يوم لقى كفه عمال بيورم، يوم في اتنين في تلاتة كفه كله ورم، راح للدكتور قال له لابد من قطع الكف. ازاي؟ قال له لازم، وإلا المرض هينتشر في بقية الجسم، فقطع الكف. يوم تالت أسبوعين تلاتة شاف إيه، وصل المرض لحد هنا، لحد ما اتقطعت إيه، لحد إيه الكوع، لحد الرزغين. سبحان الله، أول ما اتقطع إيه لحد هنا الراجل بقى محتار إيه اللي بيحصل ده. فجه في يوم من الأيام خرج من بيته زهقان فنام في ظل الشجرة، فجاءه في المنام آت فقال له إلى متى تظل هكذا حتى يقطع كل جزء من جسدك؟ هتفضل كده على طول تتقطع بالمنظر ده؟ الحق نفسك وتحلل من هذه المظلمة، واذهب إلى من ظلمت وتحلل منه. فالرجل من هذه الكلمة وجير على طول دخل المدينة اللي كان خد منها سمكة من الرجل في المكان ده، فين الرجل الصياد ده؟ قاعد يسأل عنه لحد ما وصل لحد بيته، ودخل ومرغ وجهه أمامه وبدأ يبكي بكاء شديد جدا، ودفع له جزء من ماله وقال له بالله عليك أن تحللني من تلك المظلمة. فحلله الرجل ورق له قلبه وحلله من هذه المظلمة وقبل منه هذا الاعتذار. سبحان الملك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله، القصة اللي جاية دي عجيبة جدا. الرجل ده سنه كان معدي 70 سنة، ليس له أهل ولا مال ولا ولد، ليش حد في الدنيا دي خالص، ولاده ماتوا، أحفاده ماتوا، زوجته ماتت، إخواته ماتوا، ما فيش حد لي خالص، هو فوق 70 سنة، لا يملك من الدنيا دي كلها إلا 5 فدادين أرض. الورق بتاع الأرض نفسه مع طول العمر ومرور السنين ضاعت منه. عرف بكده واحد من شياطين الإنس، قال بس فرصة عمر ياخد 5 فدادين دي، وراح جاب 3 من شياطين الإنس وراح مزورين ورق عقد للأرض ديت، وراح طالعين على المحكمة، شهدوا قدام القاضي وجاب الرجل إن الأرض دي بتاعت الرجل ده، وإن الرجل الكبير في السن العجوز ده إنه الأرض دي مش بتاعته، والكلام ده كله وقعد فيها كده ظلما وعدوانا. الرجل الكبير العجوز ده يقول له والله يا سيادة القاضي، والله دي أرضي، أقسم بالله دي أرضي، لكن ورقها ضايع مني، أنا راجل كبير في السن. قال له لا خلاص، أنا البينة في الورق اللي قدامي ده. وحكم بالأرض لهذا الظالم، خد الأرض خلاص، والقاضي اداله الصق بتاع الأرض، خلاص خد الأرض دي بتاعتك ايه، وده صق وده ختم المحكمة وخدها. فرح الرجل الظالم ده بالأرض، وسبحان الملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إن الله لا يملي للظالم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. شوف المفاجأة العجيبة اللي هتحصل للرجل ده، مفاجأة عجيبة لا تخطر على قلب بشر. راجل فرحان طبعا، خد أرض مش بتاعته، 5 فدادين في موقع ممتاز، وقدر يظلم الرجل العجوز الكبير دوت. وسبحان الملك خارج ومعاه الصق في ايده ومعاه التلاتة الظلمة شياطين الانس اللي شهدوا زورا بان الارض دي بتاعته مهاش بتاعة الرجل العجوز ده، والرجل العجوز ما كان منه الا ان توجه الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال يا رب حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قضى ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة في ساعتها يقر الله عز وجل عين هذا الرجل ويريه آية في هذا الرجل الظالم. خارج الظالم ومعه السك وفرحان، خلاص بقت أرضي، 5 فدادين خدتها من الهوى، وخارج لكن عربيته على الرصيف الثاني على الناحية الثانية، وإذا به لسه هيعدي أعمى الله بصره كما أعمى بصيرته، بيعدي جت عربية مسرعة ضربته، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الرجل يطير في ناحية والسك يروح في الناحية الثانية، كأن السك يقول له أنا مش بتاعك يا ظالم، أنا مش تبعك، ده أنا من حق الرجل دوت، ليه انت عايزني، انا مش ليك انت، انا من حقه هو. والحديث في الموضوع ان السق يسقط قدام الرجل العجوز، والرجل الظالم يسقط على الرصيف الثاني وينزل ميت. فلما شاف شياطين الإنس الثلاثة دولت لما شافوا اللي حصل لصاحبهم دوت ما كان منهم إلا أن هم خافوا يحصل لهم نفس اللي حصل لراجل الظالم ده. دخلوا للقاضي وغيروا الشهادة مرة تانية قالوا له والله الأرض ملك هذا الرجل العجوز. فأصدرت المحكمة صكا وحكما لهذا الرجل العجوز بالأرض بتاعته وأخذ حقه كاملا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. القصة اللي جاية دي بقى دي أعجب قصة رأيتها في حياتي والله العظيم. أنا وأنا عمال أقرأها أنا عمال مش مصدق نفسي وكأنك يعني بتسمع قصة من نسج الخيال. قصة الملاح القاتل. شاب فقير من أسرة معدمة كان شغال في مكان كده زي إيه زي بحيرة كده يعني مش نهر كبير مثلا بتاع جزء صغير من النهر. فهو كان شغال على مركبة بيسموها معدية مركبة صغيرة كده بتعدي الناس من الشط ده للشط ده مقابل مبلغ بسيط جدا يعني مثلا ربع جنيه نص جنيه لكل واحد يعدي. فكان هو الشاب ده كان مأجر المركب دي من صاحب المركب وبيدي له مبلغ يومي وهو اللي يطلع له بقى ياكل بيعيش هو وامه وابوه كده واخواته. الولد الملاح ده اللي هو شغال على المركب ده في يوم من الايام طبعا ناس رايحه وناس جايه واسر رايحه واسر جايه ناس كتيره بتعدي عليه كل يوم. في يوم من الايام وانتبه معايا القصه العجيبه دي في يوم من الايام عدت عليه ام ومعاها بنت. البنت دي مثلا عندها في حدود مثلا 20 سنه والبنت كانت في غايه الحسن والجمال. شافها فاعجب بيها جدا فبص لها وبصت له وايه البنت كانت طيبه بس يعني سبحان الملك. فلما لقيته لاحظت انه معجب بيها جدا فقرب منها. امها لسه طالع بتعدي خلاص المركب وصلت فلسه بتعدي ولسه البنت ورا بتعدي. فده قام ايه قال لها عايز اتجوزك فاعمل ايه. فقالت له تقدم لوالدتي واحنا ساكنين في مكان الفلان بس كده يعني ما نطقت مع اي شيء. عايزني في الحلال في الحلال مفيش مشكله. فراح استشار اسرته قالوا منين يا ابني احنا مش لاقيين ناكل ده احنا حالتنا كذا كذا كذا. فرفضوا الفكره من اولها لاخرها. المهم تمر الايام والبنت دي تتجوز وتخلف خلاص بقى راحت عايشه عيشتها يعني. والشاب مش قادر ينسى البنت دي ابدا. وبعد سنتين يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان البنت دي رايحه لوحدها وراكبه المعديه ديت ومعاها طفلها الصغير ابنها الصغير يعني مولود بقاله مثلا 6 شهور حاجه زي كده. فرايحه عشان تزور خالها في الناحيه الثانيه ركبت المعديه. ربنا يقدر ان الولد ده اللي هو الملاح دوت كان هو اللي لسه موجود وما كانش في حد معدي معاها خالص في اللحظه دي. فاول ما شافها عرف على طول مش انت فلانه؟ قالت له ايوه. اتجوزت؟ قالت له اتجوزت. ازاي ده انا كان نفسي اتجوزك؟ قالت له انت قلت لك اتقدم انت ما اتقدمتش فكان لازم اتجوز. فقال لها طيب. فراودها عن نفسها حب يغتصبها في المركب فرفضت. فراح ماسك ابنها الصغير 6 شهور فقال لها يا اما اغتصبك يا اما ارمي ابنك ده في الميه. طبعا ما كانش يخطر على قلب هذه الام ان في حد ممكن قلبه يوصل للجحود ده والقسوه دي يرمي طفل صغير في الميه. طفل صغير يعني لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ضعيف كائن ضعيف يعني يصعب عليك حتى الكائن الضعيف ده يصعب. الطفوله حلوه في كل حاجه ده انت لو اسد صغير يصعب عليك امال طفل صغير. فما خطرش على بالها ان ممكن فعلا ينفذ تهديده. قالت له مش ممكن ان اقول لك حاجه ربنا حرمها. واذا بهذا القاسي المجرم راح واخد الطفل ورميه في الميه. الام اتجننت ابنها 6 شهور بيغرق قدام عينيها ومات. ورغم الجريمه الكبيره اللي عملها دوت الراجل ده حب برضه يغتصبها سبحان الملك يعني لسه موت ابنها وعايز يغتصبها فحاول يغتصبها فرفضت. فراح مطلع سكينه من جنبه وراح ضاربها طعنتين ثلاثه في قلبها وراح رميها في الميه وغسل المركب بالميه وخلاص الموضوع. وربنا قدر بعد كام يوم طلعت الجثث في مكان بعيد فقيدت القضيه ضد مجهول. اسمع للمفاجآت اسمع ازاي ربنا بيقتص للمظلوم من الظالم. تمر الايام والشاب ده شغال على نفس المركب وكل لما يعدي رايح جاي يسمع صراخ الطفل وهو بيغرق ويسمع صراخ الام وهي بتتقتل وهو بس اللي سامع والناس مش سامعه. والناس تقول له مالك في ايه مالك تعبان كده ليه مفيش انتوا مش سامعين اللي انا سامعه مش سامعين اي حاجه خالص. هو بس اللي سامع صراخ الطفل وهو بيغرق وهو بس اللي سامع صراخ الام وهي بتموت. ما بقاش قادر يتحمل العمل ده راح اشتغل صبي عند واحد جزار. خد بالك شوف القصه مشيت ازاي. اشتغل صبع عند الجزار ده لحد ما اتعلم منه المهنه، لحد ما بقى هو جزار كبير بقى وفتح محل لنفسه كده. كان هذا الشاب ربنا وسع عليه ماديا وكده خلاص، والقضيه اللي اتعملت دي خلاص بقى تناسب بقى. فكان عنده بقى محل جزاره، وكان بيذبح الذبائح بتاعته قبل صلاه الفجر بساعه، ويخلي الصبي اللي معاه ياخد الذبائح دي على العربيه يوديها المحل ويعلق الذبائح، وبعد ساعتين ثلاثه الشاب الراجل ده الجزار ده يرتاح شويه اللي هو كان ملاح قبل كده تمام، وبعد كده يروح يفتح المحل ويبتدي يبيع. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم القصاص ايه اللي يحصل؟ خد الولد وقال له تعالى نذبح الذبائح بتاعتنا، ورايحين يذبحوا الذبائح، واذا به يسمع صوت استغاثه، حد بيصرخ. فجري، الدنيا كانت ظلمه، كان القمر هلال، فالدنيا ظلمه، هو مش حد شايف حاجه خالص. فهو بيجري ولابس لبس الجزاره، لابس البدله بتاعت الجزاره ومش عارف ايه كان ده كله، وحاطط الحزام على وسطه، والحزام مليان سواتير وسكاكين ومطاوي مش عارف ايه حاجه زي كده عشان شغل الذبح بتاعه. وفجأة لقى نفسه وقع فوق حاجة. ايه الحاجة اللي وقع فوقها ديت؟ واحد لسه مقتول دلوقتي ولسه رمينه وخلاص اتقتل ولسه مرمي في المكان ده. هو كان بيتقتل لما كان بيسمع صراخه، جري وعبال ما وصله كان راجل مات، فتكعبل فوق وهو مش شايفه. فأول ما تكعبل فيه بيبص لقى واحد مقتول قدامه، اديت عصا الدم، وبعدين فجأة سكينة من السكاكين اللي موجودة في الحزام اللي في وسطه سقطت على صدر المقتول. فجاي بيمسك السكينة عشان يعينها، فجأة لقى رجال الشرطة حواليه مسكوا ايده. الراجل بيصرخ فيه ايه؟ والله انا ما قتلته. قالوا له ازاي؟ احنا شايفينك فوقيه وماسك السكينة وراجل مذبوح، يعني كل الادلة ضدك كلها. يا جماعة اقسم بالله انا ما قتلته. قالوا له والله انت اللي قتلته، وشهد الجميع عليه ان هو اللي قتل، واتاخد الرجل واتحاكم وتقدم لحبل المشنقة، حكم عليه بالاعدام. وهو على حبل المشنقة قال كلمة عجيبة، قال لهم والله ثم والله أنا ما قتلتش الرجل ده، وأقسم لكم بالله، فابحثوا عمن قتل هذا الرجل، إنما أقاد إلى حبل المشنقة لأنني قتلت أما وطفلها قبل ذلك، أما هذا الرجل فوالله ما قتلته، فابحثوا عن القاتل الحقيقي، فإن هذا الحكم ليس من عدل البشر وإنما هو من عدل رب البشر. شفت قد ايه ربنا بيقتص؟ وشفت جابها له منين؟ من حاجه لا تخطر على قلب بشر. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الناس اللي بتدبر مؤامرات لبعضها، ساعات بعض مع بعض الموظفين بكل اسف، ده انت موظف غلبان كبيرك قوي، عايش انت واولادك وزوجتك بالعافيه، ليه تدبر مؤامرة عشان زميلك اتشال؟ وليه زعلان عشان زميلك اترقى وانت لأ؟ وليه حزنان عشان صاحبك خد علاوة وانت لأ؟ يا عم الدنيا كلها من فاتة يا سيدي، والله لو معك كنوز الدنيا والله ما هتنفعك، اقسم بالله. لو انك انت تخيل كده حضرتك، لو انك انت مالك من ملوك الدنيا، عشت مالك 100 سنة، اتمتعت بمتع محدش في الكون ده كله اتمتع بيها، قول لي بالله عليك بعد 100 سنة ملك، ملك حدش يقدر يقرب لك ولا يبص لك، بعد 100 سنة ملك، ده يساوي ايه مع اول ليلة في القبر؟ يساوي ايه؟ انا مش شايف اي مقارنة خالص بالمرة. يقول جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. في كل قصتين في المعنى ده قصتين اخطر من، يعني اغرب من الخيال. بعض خدم بعض الملوك، خدم بتوعهم مرة ماشيين فلقوا طفل صغير فخدوه ودخلوا بيه على الملك. أيها الملك احنا وجدنا الطفل ده وده من القصر. قال خلاص هاتوه وربوه عندنا وخلاص. فبدأ يربوه، كبر الطفل فبدأ عليه علامات النجابة والذكاء والصدق وكده، فالملك ده قربه منه وخلاه كأنه ايه، كأنه عايل من عيب. قال بس خلاص ده خلوه معايا وهو ده يبقى ملاصق ليه على طول. جه الملك ده يموت فراح موصي بالولد ده وسماه احمد اليتيم، قام موصي بيه لابنه قال له يا ابني خد بالك من الولد ده وده يبقى في عنايتك ويبقى مقرب منك جدا. قال له حاضر. فاخذ عليه العهد بالوفاء والصدق والامانه والكلام ده كله، وعينه يعني ايه زي تقول ايه هو المهيمن على كل او عفوا يعني المتحكم في كل الحاشيه اللي موجودين في القصر، هو الرئيس بتاع القصر كله. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام احمد اليتيم ده، الملك بيقول له عايزك تجيب لي حاجه من غرفتي. دخل يجيب حاجه من غرفته وهو معدي بعض الطرقات لقى واحد من الحاشيه بتوع الملك بيزني في جاريه من الجواري المقربين جدا للملك. ازاي ومش ازاي؟ البنت لما شافته اتخضت، قالت له يا احمد انا ما اقصدش والله، وهو اللي غرر بيها وانا مش عارف ايه. وانا مستعد انا كمان امكنك من نفسي لو عايز، بس ما تقولش للملك. لا طبعا، معاذ الله عز وجل، انا اخون الملك مستحيل. قالت له طب يعني تخفى عني وتسترني وانا والله ما ارجع للموضوع ده تاني. قال لها حاضر، بس بوعد انك ما ترجعيش للمعصيه دي تاني. قالت له حاضر. البنت رغم انها خدت منه وعد ان هو ما يفشيش سرها، لكن من جواها الغدر اللي جواها والخيانه اللي جواها قالت لا اكيد هيجي عليه وقت وهيذلني، انا بقى اروح امكر بيه قبل ما يمكر بيا. جه الملك داخل القصر بعد يومين، فراحت داخله للملك وهي بتبكي وبتصرخ. الملك بيسالها مالك؟ قالت له تخيل يا سمو الملك، ده احمد اليتيم اللي هو مقرب منك جدا امبارح يعني اعتدى عليا وكان عايز يغتصبني. ازاي ومش ازاي؟ فالملك شال في دماغه وراح منادى على رئيس الخدم، قال له انا خلاص قررت ان انا اقتل واحد من الناس اللي موجودين معايا. مين هو؟ مش هقولك عليه، لكن عموما لما بعت لك واحد ومعاه طبق يقول لك هات لي في الطبق ده كذا، مثلا تفاح مثلا، اديني في الطبق ده تفاح، اعرف ان انا عايز اقتل الراجل ده، فخده واقتله لي وهات لي على الصحن دوت راسه موجوده ومتغطيه. قال له حاضر. الملك راح بعت لاحمد اليتيم، قال له يا احمد خد الصحن ده وروح لرئيس الخدم وقول له ان انا عايز مثلا تفاح. والملك عارف انه اول ما يوصل يقول له عايز تفاح خلاص يبقى هيتقتل احمد اليتيم وتيجي راسه على الطبق وانتهت القصه بتاعته. احمد اليتيم سمع كلام ملك وخد الصحن وفعل وراح لرئيس الخدم، يعني رايح هتتقطع راسه، الراجل مظلوم ما عملش حاجه. فيقدر ربنا وهو معدي بعض الخدم بتوع الملك قالوا له يا احمد عايزينك في مساله عشان في خصام بين سين وعين وعايزينك تقضي ما بيننا. قال لهم يا جماعه الملك امرني بكذا ولازم اروح بالصحن عشان اجيب له التفاح مثلا. قالوا معلش خليك معانا، اقض انت ما بيننا ونبعت فلان هو اللي يجيب التفاح. قال له خلاص. فوقف معاهم وبعت فلان يجيب التفاح. مين اللي كان بيزني في الجاريه؟ فياخد الصحن ويروح لرئيس الخدم ويقول له الملك بيقول لك انا عايز تفاح. خد بالك بقى، فالراجل راح واخده جوه وعلى غره وراح دبحه وحط راسه في الصحن وغطاه ووداها لمين؟ للملك. الملك بيشيل الغطا، لا ايه ده، ده مش احمد اليتيم، ده واحد تاني مقتول. فايه اللي حصل؟ راح بعت لاحمد اليتيم. قال له احمد انت ايه اللي حصل بالظبط؟ قال له حصل كذا، الناس كانوا عايزين اقضي ما بينهم في مشكله فبعت فلان. قال له بالله عليك انت كان في مشكله بينك وبين البنت الفلانيه؟ قال له اه. قال له مشكله ايه؟ قال له يا ايها الملك ظبطتها وهي بيزني فيها فلان. قال له فلان اللي اتقتل دلوقتي؟ قال له ما اعرفش انه اتقتل. قال له اه. وبعدين؟ قال له بعدين اخذت عليا العهد ان انا ما فيش سرها بس مقابل انها ما ترجعش للعمله دي تاني. قال له سبحان الله، ده هي جات لي وقالت لي ان انت اللي كنت عايز تزني بها عياذا بالله، ولا يحيك المكر السيء الا باهلي، فامر الملك بقتل هذه الفتاه هي الاخرى مع من زنى بها عياذا بالله، ولا يحيك المكر السيء الا باهلي. وكما تدين تدان. شباب كتير جدا جدا جدا، الشباب اللي بيتجوز عرفي، الشباب اللي بيخون الناس، شباب اللي وقع في جريمه الزنا، شباب اللي انتهك حرمات جاره، شباب اللي انتهك حرمات قرايبه، شباب اللي انتهك حرمه زميلته ولا صديقته في الجامعه، شباب اللي بيجري ورا لحوم المسلمات علشان يفعل الفاحشه عشان يرضي رغبته ولذته على حساب عياذا بالله تلويث سمعه البنت وتلويث سمعه عيلتها ووضع راسهم في الطين عياذا بالله. الشباب دولت اهدي اليكم قصه واحده عشان تعرف المثل البسيط اللي بيقول اللي بيته من ازاز ما يخبطش الناس بالطوب. خدت بالك؟ ما يحدفش الناس بالطوب. كان في بنت عندها حوالي 20 سنه في ريعان الشباب. البنت دي كان لها صاحبتها في الجامعه. احنا فضلنا ثلاث قصص هختم بيهم اللقاء ده، لان انا حبيت اختم بقصص عشان تعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ما بيتركش المظلوم ابدا، والله بيغتصبه بفضل الله سبحانه وتعالى. البنت ديت كان لها صديقه، صديقتها ديت كانت بتذاكر معاها يعني، والاثنين كانوا في جامعه، في ثانيه جامعه، ثالثه جامعه، حاجه زي كده يعني. المهم والبنت دي كانت جميله جدا ومؤدبه جدا ومن عيله بسيطه واخت متواضعه جدا يعني. ربنا قدر انها بتروح تذاكر عند زميلتها. زميلتها دي كان ليها اخ ده يعني عياذا بالله تستعيذ منه شياطين الانس والجن، انسان ما عندوش لا دين ولا اخلاق ولا اي حاجه. قدر بكلامه المعسول وبطريقته وبطريقه معينه شاف ايه ان هو عياذا بالله يقبل هذه الفتاه وانه خلاص يقنعها ان هو بيحبها وعايز يتجوزها والكلام ده كله، ووعدها بقى بكل الوعود الكاذبه والكلام اللي بيتقال يعني. المهم البنت صدقته، البنت على فطرتها يعني وغلبانه وما لفتش ولا دارت، فاقتنعت انه هيتجوزها. استدرجها مره في اثنين في ثلاثه الحياه زمان لحد ما زنى بها وحملت منه. طلبت منه يتجوزها فرفض. فضلة عين الطرده في كل مكان، بالله عليك استر عليا، بالله عليك وارحمني، وحرام عليك ده انا من اسره طيبه، ده انا ده ابويا يموت فيها، ده امي يحصل لها. قال لها لا يمكن. فين وفين فضلت تطرد لمده 4 شهور لحد ما بدا الحمل يتباين في بطنها تتفضح خلاص. فما كان منها الا انها في يوم من الايام قدرت توصلها عن طريق التليفون، كلمتها قالت له بالله عليك ابوس رجليك تتجوزني لان انا كده هضيع. قال لها طيب. فدبر لها حيلة عياذا بالله، انا في اعتقادي انها لا تخطر على قلب ابليس نفسه. قال لها طب بقول لك انا عندي شاليه في المكان الفلاني، وبكره امي هتروح الشاليه ده الساعه 4 الظهريه او العصريه، فروحي هناك قبل امي، ولو قدرت ان انت تخلي امي تحبك وتقتنع بيكي والله العظيم تاني يوم هكتب كتاب عليك. البنت كأن الامل تجدد في قلبها وحست بفرحه شديده، الحمد لله هيعقد عليا، الحمد لله هيسترني، الحمد لله. والمهم خلاص قررت انها في تاني يوم تروح عشان تقابل امه كما كان يزعم. ايه اللي كان مخططه هذا الشيطان؟ كان مخطط كالاتي: لا امه هتروح ولا حد هيروح، هو هيتخليها تروح الشاليه، هيكون هناك في انتظارها 6 من اصحابه من اصدقاء السوء، فطلب منهم ان هم قال لهم هتيجي بنت في الساعه الفلانيه الساعه 4 في الشاليه، فعايزكم عايز بالله تغتصبوها انتوا الـ6 وتسيبوها كده لحد ما تبقى جثه هامده، او ما انا ادخل عليكم ايه اللي بيحصل ده معقوله؟ ده انت بتعملي كده؟ لا انا مش ممكن اتجوز واحده زانيه عايزا بالله. فتكون دي فرصه لي ان هو يتبرأ من هذه البنت، وكانت فكره شيطانيه عايزا بالله. ولا يحيك المكر السيء الا باهله، خد بالك كما تدين تدان. البنت ساعة 3 ابتدت تلبس وتجهز عشان تروح تقابل أم الولد كما كان يزعم. أخوها الصغير جاله مغص، وما فيش في البيت غير هي وأخوها وأبوها وأمها كبار في السن. طب يا بنت خدي لأخوك ودي المستشفى ده تعبان مش عارف إيه. فكانت بين نارين، بين نار إنها تروح لأم الولد ده كما كان يزعم، وإنها تاخد أخوها وتنقذها وتدي المستشفى. فراحت متصلة على زميلتها اللي هي أخت الولد ده، قالت لها حبيبتي معلش انا المفروض اروح اقابل والدتك دلوقتي في الشاليه بتاعكم الساعه 4، بس اخويا تعبان هوديه المستشفى، ممكن انت تروحي مكاني وتوصلي الشاليه تقعدي مع امك بس ساعه تصبريها لحد اما ناجي اكون وديت اخويا المستشفى واجيلك. فالبنت قالت لها حاضر. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه ديت كانت ام البنت فعلا بره البيت، بس ما كانتش في الشاليه، كانت بتقضي بعض المصالح بتاعتها. اخت الولد ده اللي هو الشيطان ده لبست وراحت عشان تقعد مع امها كما كان يزعم، عشان تقعد معاها في الشاليه. خدت بالك القصه ماشيه ازاي؟ وراحت الشاليه، اول ما دخلت لا لقت امها ولا لقت حد، لقت 6 من الذئاب هجموا عليها، وهم اصلا ما يعرفوش ان دي اخت زميلهم، ما يعرفوهاش لان ما شافهاش قبل كده، فاغتصبوها عياذا بالله وتركوها جثه هامده. بعد ساعه بالظبط البنت طبعا اتاخرت مع اخوها في المستشفى لانه كان هيعمل عمليه جراحيه. بعد ساعة بالضبط راح هذا الذئب، هذا الشيطان اللي دبر هذه المكيدة الكبيرة، ورايح هو فرحان بقى، قال بس فرصة عمري هخش عليها الاقيها فعلت كل المصائب دي كلها، اقول لها مش ممكن اتجوز واحدة زيك في اخلاقك دي وبتزن مش عارف ايه، لا انا مش هتجوزها، ويبقى دي فرصة ان هو يهرب من هذه الزيجة. دخل الشاليه لقى الستة الذئاب زمايله مستنيين، عملته ايه؟ قالوا زي ما امرتنا وزيادة كمان. والبنت جوه اهي جثة هامدة لا حركة لا تتحركش مغمى عليها. ودخل هذا الشاب فرحان وعنده نشوة بقى الانتقام من البنت ديت عشان يخلص منها، وإذا بالمفاجأة التي تصدع القلوب، يدخل يلاقي البنت ديت أخته، بنت لسه بكر ما اتجوزتش عندها 20 سنة، واغتصبها 6 من أقرب أصدقائه وأحبابه. فخرج في صمت عجيب مش قادر يتكلم ولا كلمة. هم يكلموه: خير؟ في حاجة؟ ايه اللي مضايقك؟ احنا ما قمناش بالواجب، احنا مش عارف ايه، والكلام اللي بيتقال في الموقف اللي زي كده. حد ما هو ولا كلمه، خرج بره، وده يشد من ايده: مالك؟ وده يطبطب على كتفه، وده يكلمه، ما بيردش على حد. فتح باب العربيه، فتح التابلو، طلع المسدس، ضرب نفسه ومات. ودي كانت نهايه الذئب البشري. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. هختم بقصتين، قصتين دول الحقيقة أثروا فيا جدا جدا جدا. الحقيقة الظلم لأنه وحش، الواحد لما بيسمع قصص الظلم فعلا بيتخنق. سبحان الله، بنت مسكينة، كان في رجل ده من علية القوم صاحب مركز كبير جدا جدا، وكان زوجته ما عايشة معاه ومعاه بنت وولد. الرجل ده كان مفتري، كان ظالم الى ابشع حدود، كان عنده قسوه في القلب يعني مش ممكن، يعني تحس ان القسوه في قلبه لو وزعت على اهل الارض تغرقهم. ما فيش ولا خادمة. وهذه القصة كان بعتتها الست نفسها زوجته كانت بعتتها للأستاذ عبد الوهاب مطاوع في بريد الهرم الله يرحمه رحمة واسعة. قصة عجيبة جدا أنا ذكرتها في سلسلة رحلة الدار الآخرة في درس القصص والمظاهر. سبحان الملك الراجل ده مراته بقى اللي بتحكي بتقول احنا كنا عايشين في فيلا وزوجي راح صاحب مركز مرموق جدا وكده وكان عصبي جدا وما عندوش اخلاق بالمره وكنا احنا الاثنين ظلمه على طول اي خادمه ما بتستناش عندنا اكتر من شهر او شهرين من كتر التعذيب والضرب والحرمان والاذى اللي بنعمله ما كناش بنخلي اي اسلوب من اساليب التعذيب الا ما بنعمله معاه. بتقول في يوم من الايام جاي من بلديات هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مرموق من بلديات واحد غلبان قالوا قال له سعادة الباشا بنتي ديت عايزه تشتغل عندك لان احنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب واي مرتب ان شاء الله اي حاجه تديها لنا وكده نعيش بيها. قال له خلاص هشغلك. قال له ماشي وانا هاجي لك اول كل شهر او ابعت لك حد ياخد الفلوس اول كل شهر. قال له ماشي. البنت يعني مسكينه عندها 12 سنه. طب يا بابا ما تسيبنيش. طب حرام انا 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 ما اقدرش اعيش بعيد عن امي وعن ابويا وحرام عليكم. راح سايبها ومشي. سابها وماشي البنت يعني تتجرع غصص يعني الغربة وبنت صغيرة عيني هتسيب أمها وأبوها. وكان لها أخ راح يشتغل في الأردن فكان هو ده بالنسبة لها طوق الأمل إن ربنا يكرمني بقى وأخوها يجي. هو كان بيقول لها كده بيقول لها حبيبتي لما أجي إن شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت والكلام ده كله وعيشك عيشة كريمة وقعدك في الشقة وأجيب لك وأجيب لك. كان هو ده الأمل اللي عندها. المهم يقدر ربنا قعدوا عذبوا فيها عذاب شديد جدا. الزوجة بتحكي بتقول كنا بنرمي عليها سلك 220 فولت ونكهربها كنا بنعلقها في السقف كنا بنربطها بنأكلها العيش البايت الطبيخ الحمضان في عز شهر طوبة كنا بنيمها على البلاط في المطبخ وكنا بنعمل فيها كل أنواع الأذى. هربت 6 مرات وزوجي بسلطته ومركزه المرموق كان بيجيبها تاني يوم تاني يوم كان بتكون عنده. قال لما بيجي لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل أنواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. والبنت يعني مسكينة بنت بتقول ما رحتش بلدي إلا مرتين. المرة الأولى لما سمعت خبر موت أخوها وهو جاي من الأردن فانقطع الأمل بالنسبة لها. والمرة الثانية لما ماتت أمها. بس هم دول المرتين اللي راحت فيهم البلد عشان تحضر جنازة أخوها والمرة الثانية عشان تحضر جنازة أمها. وبعد كده ما راحتش خالص. فضلوا يعذبوا فيها الظلمة دولت عذاب شديد جدا لدرجة أن بدأت البنت البصر بتاعها يضعف لحظة بلحظة مرة بمرة شيء فشيء. بقت تروح تشتري لهم الحاجة تنقل حاجة بايظة مش كويسة تجيب ده مش لاقية مش عارفة فبقاش عارفة تعمل ايه. فبدأت الناس يشفقوا عليها بقى هم يروح يشتروا لها الحاجة ويجيبوها لها ويتقدمها وكل شوية هم ينهالوا عليها بالضرب والتعذيب و إلى أن عمي بصرها. أول ما اتعمى بصر البنت ديت رموها في الشارع. قالهاش ناس ما بقى خلاص هنبدأ ايه. البنت مشيت فضلت بقى اللي خدها هنا واللي خدها هنا حد ما وصلوها للدار يعني العمي وكده وفقيد نعمة البصر وقعدت فينا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى طبعا الكلام ده بعد سنوات طويلة البنت قضتها من وين عندها 12 سنة لحد ما عندها 22 سنة تعذيب 10 سنين في بيت هؤلاء الناس. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت وابنه كبر الراجل نفسه طلع على المعاش طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموق جدا بقى ملوش لازمه في الدنيا ده خالص فاعصابه بقى هو اصلا ملوش ما عندوش اخلاق بقى ما فيش خالص بمره بقى نفسيته بايظه خالص. ابنه اتجوز بنت جميله جدا لما كبر كده اتجوز بنت جميله ومش عارف ايه. المهم حملت البنت وطبعا العيله فرحانه وما شاء الله يبقى عندنا احفاد و ويقدر ربنا المفاجاه الاولى ان البنت تولد ولد اعمى. يا خبر ابيض. طب ايه العلاقه بين الولد الاعمى وبين البنت الخادمة اللي قعدنا نعذب فيها لحد ما اتعمت. فقعدوا يفكروا يا ترى هي دي قدام دي ولو الولد خلف تاني برضو البنت هتطلع عمية ولا الابن يطلع عمى. فبقوا يعني في حيرة مش عارفين يعملوا ايه. زوجها صاحب المركز المرموق لما شاف الولد طلع اعمى جات له هستيريا فودوه مستشفى الامراض النفسية. جم الدكاتره كلموهم قالوا ما تخافوش ده موضوع مش وراثي ولا له علاقه باي حاجه دي قدر جت كده لكن ان شاء الله بعد كده مش هيكون الموضوع ده خالص وخلوهم عادي ونجيبه عادي مش مشكله. بعد سنتين شجعوا ابنهم معلش يا ابني دي حصلت مره وشافيه وفرحنا بقى يا ابني حبيبي ما بقاش فيه فرحه في حياتنا حاول ربنا يكرمك ويعني ربنا يرزقنا طفل ولا طفله كده تانية ان شاء الله تفرحنا. وحملت البنت وخلاص اقترب موعد الوضع وكلهم حاطين ايدهم على قلبهم محدش عارف ايه اللي هيحصل. وجات لحظة الولادة وولدت البنت وولدت بنت جميلة جدا وبدأوا يسألوا الدكتور أخبار النظر إيه؟ قال زي الفل. ففرحانين جدا. البنت طلعت بتفتح وشايفة أي نعم وكويسة زي الفل. وبعد 6 شهور اتعمت. كانت دي المأساة التانية. فالأم حست، قعدت تراجع نفسها، مش ممكن يكون اللي بيحصل ده كده اعتباطا، مش ممكن يكون الموقف دوت كده، لا لا لا، ده اللي احنا عملناه مع البنت المسكينة ديت، العذاب اللي عذبناه لها، البنت اللي ما كانش ليها حد في الدنيا، اللي تيتمت بدري، اللي كان ليها أب قاسي تاجر بيها ورماها مقابل كم جنيه وصلوا لها أول كل شهر، لدرجة ان ما شافهاش إلا 2 مرات في 10 سنين. ده عقاب من الله لنا. بدأت الأم تخرج وتدور في كل مكان، في الأقسام، في المستشفيات، في دار مسنين، في دار مش عارف ايه، لحد ما لقيتها في دار المكفوفين. ودخلت عليها حضنتها وقعدت تقبلها، تقول لها سامحيني يا بنتي، مين حضرتك؟ انا فلانه. فلانه يعني البنت سبحان الله اول ما سمعت الاسم افتكرت كل العذاب اللي شافته في 10 سنين اللي فاتوا. فلانه اللي كانت بتعمل فيا كذا، فلانه اللي كانت بتكهربني، فلانه اللي كانت بتنمني على البلاط، فلانه اللي كانت بتاكلني العيش البايت، فلانه. البنت قعدت تفتكر شريط الذكريات المؤلمه، افتكرت يوم ما مات اخوها، يوم ما ماتت امها، يوم ما ابوها رماها، يوم ما عملوا فيها، يوم ما كهربوها، يوم ما دمروا حياتها ومستقبلها، يوم ما رموها لما تعمت. فالام قالت لها مسامحاني يا بنتي، ورغم ده كله شوف القلب الابيض. قالت لها مسامحك. خدتها معاها وقالت حبيت اكفر عن ذنوبي بان انا اربي البنت ديت مع ولاد ابني اللي هم كمان عمي، لعل وعسى تكون دي قدام دي وربنا يغفر اللي فات. اخر قصه في عجال عشان ما نطولش عليكم، اختم بها قصه ايضا مؤثره جدا والله. وانا بقرا القصتين دولت من كتر البكاء النهارده والله صوتي اتنبح. رجل كان عايش بين اسرته حياه كريمه وجميله، سعيد مع زوجته اللي بيحبها واولاده اللي بيحبوه، وعايشين اسره سعيده. فجاه لقى الباب بيخبط. مين اللي على الباب؟ ضابط شرطه. في ايه حضرتك؟ قال له حضرتك فلان الفلاني؟ قال له ايوه. قال له مطلوب حضرتك عندنا في القسم. ليه حضرتك؟ قال له مطلوب عندنا وخلاص. الراجل ظن في بدايه الامر ان الموضوع مجرد تشابه في الاسماء. راح معاه واذا بالمفاجاه لقى الضابط هناك بيوجه له تهمه القتل العمد لفلان، وذكر له اسم هو عمره لا سمعه في حياته ولا يعرفه في حياته. قال له انا ما اعرفوش. قال له ازاي انت قتله وادي 4 شهود؟ 4 شهود فوقفوا ال4 شهود واقسموا بالله ان هو اللي قتله. ايوه هو ده القاتل. يا جماعه انا حياتي ما بين بيتي وشغلي وزياره قرايبي، انا ما اعرفش حد اصلا، انا مش اصدقاء اصلا. فحكموا عليه بان هو اللي قتل واتقيدت الجريمه ضده واتسجن الراجل 15 سنه. المفترض ان الراجل ده كان هيقدم للقصاص، هينضرب بالسيف، لكن قدر ربنا ان اولاد المقتول كانوا قصر فلازم يستنى لحد ما يكبروا ويقولوا يا اما نقبل الفديه الديه، يا اما نقبل العفو، يا اما لابد من القصاص. تخيل راجل مسجون 15 سنه يتجرع مراره الظلم، محروم من زوجته، من اولاده، ضاع مستقبله، ضاعت سمعته، اتوجه ليه جريمه هو ما عملهاش، وهو عايش في امان بينه وبين زوجته واولاده. راجل كان عايش في الام انا حاسسها كويس قوي، عارف يعني ايه انسان يتظلم، عارف يعني ايه انسان ناس تتآمر عليه وتظلمه وهو ما عملش حاجه، حاسس بيه جدا. سبحان الله فضل يتجرع مراره الظلم 15 سنه. كبر الاولاد، بعد 15 سنه هيتحكم في القضيه. الراجل يعني كان منتظر الاولاد لما يكبروا يقولوا حاجه من الاثنين، يا عايزين الديه تدفع، يا اما يبقى في عفو. واذا بالاولاد يصروا على القصاص، لازم يتقتل. بعد 15 سنه وهيتقتل كمان؟ هيتقتل. واجتمعوا في ساحه القصاص. يا الله، شوف مراره الظلم، مراره الظلم. واجتمع الناس واقفين مستنين هو يتضرب بالسيف، والراجل واقف في ذهول غريب. وقبل ما يلبسوا الطاقية السوداء بيقول بصيت آخر بصة على زوجتي وأولادي وأنا عارف أني مش هشوفهم إلا يوم العرض الأكبر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي هيفصل في القضية دي، لأن هو اللي عارف أني أنا مظلوم وإني ما قتلتش ولا عملت أي حاجة، وقادر ربنا كان ينجيني وما زال قادر أنه ينجيني. بدأ يغطي وشه ويلقنوا الشهادة، وبدأ الرجل يقول الصياغة اللي بتتقال حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فلان الفلان بالإعدام ضربا بالسيف وكلام ده كله. في لحظة الرجل وبيقرأ هذا الإعلان وإذا بالرجل المظلوم ده بيقول حسيت بمرارة الظلم بتقطع في قلبي، فبدأت أذكر ربنا واستغفر وقول يا رب يا رب يا من تسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا رب أنا مظلوم، رب إني مظلوم فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا رب يا رب إني في سوء، يا رب يا رب أنا مظلوم، يا رب أنا مضطر، يا رب يا رب. وبدأ الرجل يصرخ وكله يقين فإن ربنا قادر أن ينجيه في اللحظة دي. وإذا بالمفاجأة التي أفلجت قلوب الناس جميعا، فجأة واحد طلع في أرض القصاص يصرخ لا تقتلوه فأنا القاتل، لا تقتلوه فأنا القاتل. الرجل راح شايلين السواد المتاحة السودة اللي على وشه، وبدأ الأربع شهود اللي شهدوا عليه من 15 سنة إن هو القاتل بدأوا هم كمان يصرخوا ويبكوا بين الناس في أرض القصاص، قالوا لا تقتلوه فإنه مظلوم، والله لا تقتلوه فإنه مظلوم. يلفقوا القيد من إيديا وشالوا الطاقية، وجريت أحضن زوجتي وأولادي لأول مرة من 15 سنة، وكل عمال يبكي والناس اللي حواليهم عمالين يبكي، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. فضلنا خمس دقائق أدع فيهم دعاء بسيط، لكن كلمة أخيرة قبل ما أدعو بقول لكل مظلوم لا تحزن وابتسم للحياة، والله ربنا هيقتصلك من الظالم، هتاخد حقك. وبقول لكل ظالم اتقي ربنا وكفاية ظلم. بتمنى والله في الليلة دي ان كل انسان ظالم او كل انسان بيظلم او كل انسان عايز يظلم انه بكرة يروح يتنازل عن قضايا الظلم اللي بيرفعها على الناس، وربنا هيعوضك خير في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله. وبنقول لكل مظلوم لا تحزن وابتسم الحياة. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نستغيث بك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترفع الظلم عن المظلومين. يا رب ارفع الظلم عن المظلومين، يا رب ارفع الظلم عن المظلومين، يا رب اكفنا شر كل ظالم، يا رب اكفنا شر كل ظالم، اكفنا شر كل ظالم، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يا ربنا ارزقنا جميع الحسن الخاتمة، استرنا فوق الارض وتحت الارض، ويوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك، نجنا يوم القيامة من أهوال يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا،
اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الظالمين، انصرنا على القوم الظالمين. لا تسلط علينا ظالما يا أرحم الراحمين، لا تسلط علينا ظالما يا أرحم الراحمين. اكفنا شر كل ظالم، اكفنا شر كل ظالم، اكفنا شر كل ظالم. أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. يا رب ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.